والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وقوله تعالى أو قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، في قوله وأرجلكم ثلاث قراءات، واحدة شاذة واثنتان متواترتان. أما الشاذة فقراءة الرفع وأرجلكم، وهي قراءة الحسن، وأما المتواترتان فقراءة النصب وقراءة الخفض، وأرجلكم الثانية وأرجلكم. أما النصب فهو قراءة نافع وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية حفص من السبعة ويعقوب من الثلاثة. وأما الجر فهو قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم وفي رواية أبي بكر. أما قراءة النصب فلا إشكال فيها، لأن الأرجل فيها معطوفة على الوجوه، وتقرير المعنى عليها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. القراءة اللي بالنصب، ربنا عز وجل أمر الإنسان إذا أراد أن يتوضأ قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فوجوهكم هنا مفعول به، وهو أول فرض في الوضوء، الوجه بما يشمل فيه الفم والأنف، مفروض كل الأعضاء الأخرى تكون منصوبة، يبقى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم منصوبة إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، يعني ورؤوسكم، وأرجلكم، أرجلكم منصوبة، يعني معناها إيش؟ واغسلوا أرجلكم. القراءة التي تأتي بالجر أو بالخفض قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يبقى المطلوب للرجل المسح. صحيح عند أهل السنة إن مطلوب للرجل الغسل إذا كانت عارية، ولها المسح إذا كان يلبس خفا وفي مدى اليوم وليلة لو كان مقيما، وفي مدى الثلاث أيام وليلهن لو كان على السفر. يبقى وامسحوا وأرجلكم ليس معناها المسح على الرجل، وإنما المسح على غطاء الرجل. أما وأرجلكم يبقى هنا المقصود الرجل فعلا. هل فاهمين يا شباب؟ طيب. فقال: وإنما أدخل المسح مسح الرأس بين المغسولات محافظة على الترتيب، لأن الرأس يمسح بين المغسولات، الأعضاء الأربعة تغسل إلا الرأس فإنه يمسح فقط مسح الرأس، وليس مطلوبا وجوبا غسل الرأس. لكن نفترض إنسان غسل رأسه يجزئ طبعا. ومن هنا أخذ جماعة من العلماء وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء حسب ما في الآية الكريمة. وهل الترتيب واجب؟ الصحيح أنه واجب، وإن كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه بيّن أن في بعض الأحوال يجوز مخالفة الترتيب. ففي ثلاث أقوال في المسألة: قول بوجوب الترتيب لأن هذا هو الوضوء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في معظم أحيانه، والبعض يقول بجواز مخالفة الترتيب أحيانا لورود حديث المقدام بن معدي كرب وفيه تأخير وتقديم، والبعض يقول أنه لا بد من الترتيب، ويمكن في العضو الواحد الذي ينقسم يمكن مخالفة الترتيب فيه، بمعنى غسل الوجه، لو أن الإنسان بدأ بغسل وجهه ثم مضمض واستنشق فهو لا يزال في أول ركن وهو غسل الوجه، ولو أن إنسانا مضمض واستنشق ثم غسل وجهه هي فهو في الوجه، لو أن إنسان استنشق ثم تمضمض هي. فقالوا إذن الترتيب هنا في أجزاء العضو الواحد، أو لما يكون هناك عضوان يجوز غسل اليدين مرة واحدة ويجوز غسل اليسرى قبل اليمنى، أو الرجلين غسل اليسرى قبل اليمنى، هنا لا يكون قد أخل بالترتيب، ممكن خالف السنة لكنه لم يخل بالترتيب، لأن الله قالوا أرجلكم وقالوا أيديكم ولم يقل ابدأ باليمين. فالبدء باليمين على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما كان يتوضأ كان يبدأ باليمين. فلو أن إنسانا غسل يده اليسرى ثم يده اليمنى، ولما جاء عند الرجلين غسل الرجل اليسرى ثم اليمنى، وضوء نحكم عليه بأنه وضوء إيش؟ صحيح. قال وأما، خلينا نكملها سنة، وأما على قراءة الجر ففي الآية الكريمة إجمال، وهو أنها يفهم منها الاكتفاء بمسح الرجلين في الوضوء عن الغسل كالرأس، وهو خلاف الواقع للأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء والتوعد بالنار لمن ترك ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. واعلم أولا أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما حكم الآيتين، يعني كأن في حكمين كما هو معروف عند العلماء. وإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة وأرجلكم وأرجلكم بالنصب صريح في وجوب غسل الرجلين، وأرجلكم يبقى في الغسل في الوضوء، فهي تفهم أن قراءة الخفض إنما هي لمجاورة المخفوض مع أنها في الأصل منصوبة، يعني يقول إن هناك وجه لقراءة أرجلكم وأرجلكم، إن هي أتت وأرجلكم ليس لمسح الرجلين، وإنما لأنها مجاورة لكلمة برؤوسكم وبرؤوسكم مجرورة، فجاءت الرجلين مجرورة رغم أن حقها النص، ماشي كده؟ فقال إن الجر هنا بسبب المجاورة، يعني هي أصلا اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، لكن لماذا قالوا أرجلكم؟ قال لأن قبلها كلمة برؤوسكم مجرورة، فخلى رجلين مجرورة لأنها جنب مجرور، لكن أصلها الغسل، أصلها الغسل. وهذا غير أن نقول أصلها المسح إن يكون عليها شيء، إذن هي مجرورة لسببين، كلمة قراءة أرجلكم ما عند الشنقيطي يقول تجر لسببين، إما بسبب المجاورة ويكون حقها الغسل، وإما بسبب الخف الملبوس عليها وحقها المسح. قال والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها للمخفوض مع أن إعرابها النصب أو الرفع، ومما ذكره بعضهم من أن الخفض بالمجاورة معدود من اللحن الذي يتحمل، يعني خطأ ولكنه محتمل لضرورة الشعر خاصة، ضرورة الشعر خاصة، احنا ما لناش دعوة بالشعر، القرآن بتاعنا ليس شعرا، وأنه غير مسموع في العطف، وأنه لم يجز إلا عند أمن اللبس، عند أمن الاختلاط، فهو مردود بأن أئمة اللغة العربية صرحوا بجوازه، وممن صرح به الأخفش وأبو البقاء وغير واحد، ودول فقه ودول نحو كوفي، ولم ينكره إلا الزجاج، وإنكاره له مع ثبوته في كلام العرب وفي القرآن العظيم يدل على أنه لم يتتبع المسألة تتبعا كافيا. والتحقيق أن الخفض بالمجاورة أسلوب من أساليب اللغة العربية، يبقى الخفض أرجلكم لسببين، السبب الأول لغة المجاورة، السبب الثاني السببية أن يكون فيه خف. قال فمنه في النعت قول امرئ القيس كأن سبيرا في عرانين ودقه كبير أناس في بجاد مزمل، بخفض مزملي بالمجاورة مع أنه نعت كبير فينبغي أن يكون مرفوعا. ممكن تكون نعت اليوم عذاب يوم من ألي أمال، لكن هو لو هنشوف لو هو كان قاله هو هنا إذ الرواية بخفض غير خلص.
شيخنا بارك الله فيك، لا يجوز أن نقول مجرورة هنا لفظا ومنصوب محلا،
لا ما منصوب معنى، منصوب معنى، فالشاهد ان هو هيخوض بنا في مسائل لغويه احنا طبعا يهمنا الاحكام ولا نخوض في اللغه الا بقدر قليل جدا. طيب، وقعد يجيب ابيات ويعربها ويجيب المجاوره وكلام يجره. كل هذا لا تقرأه أصلا، ما له علاقة به اللي احنا نريده. وممن جزم بأن خفض وأرجلكم أو أرجلكم لمجاورة المخفوض البيهقي في السنن اللي هو الجر بالمجاورة الكبرى، فإنه قال ما نصه باب قراءة من قرأ وأرجلكم نصبا أو أرجلكم، وأن الأمر رجع إلى الغسل أو إلى الغسل، وأن من قرأها خفضا فإنما هو للمجاورة، ثم ساق أسانيده إلى ابن عباس وعلي وابن عبد الله بن مسعود وعروة ومجاهد وعطاء والأعرج وعبد الله بن عمرو ونافع وغيرهم رضي الله عنهم، وكلهم قرأوا وأرجلكم بالنصب. قال وبلغني عن إبراهيم بن زي بن يزيد التميمي أنه كان يقرأها نصبا، وعن عبد الله بن عامر اليحصبي، وعن عاصم برواية حفص، عن أبي بكر بن عياش من رواية الأعشى، وعن الكسائي، كل هؤلاء نصبوها، ومن خفضها فإنما هو للمجاور. استفاض كثير جدا ليثبت مسألة الإعراب بالمجاورة، يعني الخفض المجاورة، الرفع بالمجاورة، النصب المجاورة، وإن الجار ممكن يحكم على الجار الذي يليه في اللغة. واستفاض في هذا الكلام، أنا كل هذا نحن لا يعنينا، إحنا يكفينا فقط أن نقول إن في قراءة وأرجلكم، وهذه القراءة المتواترة، وقراءة وأرجلكم، وإن وأرجلكم بالخفض إما بسبب المجاورة وإما بسبب احتمال المسح، الإشارة إلى المسح على الخفين. أما استفاضة في أكثر من هذا فهذه لمن شاء، إنما طبعا لا نضيع أوقاتنا فيها أبدا. ماشي يا سالم. في الوضوء
قلت أن فيه ورد أن يسلم أن فيه صيغة لم تكن فيها تكثير.
حديث المعدي كرب لعله يأتي الآن. فالجواب أن بيان قراءة النصب بقراءة الجر كما ذكر تأباه السنة الساخرة. وهنا قال في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين رضي الله عنهما تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وانتوا خدتوا في المدرج أن أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة، وأما ويل الأعقاب من النار فمن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات أبي هريرة، وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وكثير رواية ويل للأعقاب من النار موجودة في الصحيحين وفي غير الصحيحين. وثبت في أحاديث الوضوء عن أمير المؤمنين عثمان ابن عفان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة أو مرتين أو ثلاث. فيعني الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما إذا رجلاه عاريتان يعمل إيش؟ يغسلهم. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص توضأ فغسل قدميه ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. والأحاديث في الباب كثيرة، وهي صحيحة صريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء وعدم الاجتراء بمسحهما أو الاجتزاء بمسحهما. طبعا عند الشيعة مفيش غسل الرجلين، مفيش غسل الرجلين خالص، الشيعة فقط يكتفون بالمسح. ولكن الشيعة ليسوا مسلمين على الراجح على الصحيح، يعني الشيعة مختلف فيهم اللي هم عوام الشيعة، الرأي الصحيح أنهم كفار. هناك رأي آخر معتبر لأهل العلم بأنهم ليسوا بكفار، العوام ليسوا بكفار. ولذا لما إحدى النساء بتسأل رجل شيعي يريد أن يتحول للمذهب السني ماذا عليه؟ على القول بأنهم مسلمون ولكن جهال وضلال ما يلزموا شيء، على القول بأنهم كفار يلزموا نطق شهادته. قال بعض العلماء المراد بمسح الرجلين غسلهما، والعرب تطلق المسح على الغسل أيضا وتقول تمسحت بمعنى توضأت، ومسح المطر الأرض أي غسلها، وهذا التفسير مقبول جدا. ومسح الله ما بك أي غسل عنك الذنوب والأذى. والمسيح اسمه المسيح لأن الله مسح عنه ذنوبه، فالمسيح مثل محمد صلى الله عليه وسلم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولا يعرف له ذنب، يعني ما يعرف لعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ذنب أصلا خالص، ولم يرد في أي أثر خطأ لعيسى صلى الله عليه وسلم، ما ورد. ورد لغير الأنبياء طبعا، عصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى، وإبراهيم عليه السلام لما قال أختي وغيره، لكن لم يرد عن عيسى عليه السلام أي شيء أبدا، حتى في أثار بني إسرائيل لم يرد عليه شيء. يمسح المسيح لو على وزن فاعل، زي لو على وزن فاعل زي قدير، زي قدير طيب أنا أتكلم ولا أنت تتكلم؟ لو على مسيح لو على وزن فاعل يعني يمسح على الأكمة فيبرئه الله، ويمسح الأبرص فيبرئه الله، وعلى وزن فعيل زي حميد، ما ربنا عندنا قدير وحميد، قدير بمعنى قد وحميد بمعنى محمود. فإذا كان مسيح على وزن فعيل يعني مفعول به هيبقى ممسوح الذنوب، وإذا كان زي كلمة قدير هيبقى ماسح. طيب قال ومسح الله ما بيك خلاص. ولا مانع من كون المراد بالمسح في الأرجل هو الغسل، والمراد به في الرأس المسح الذي ليس بغسل، لأنه يقول له كلمة مسح معناها غسل، لكن أيضا معناها إيش؟ مسح فقط بدليل الرؤوس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما غسل رأسه في وضوء قط صلى الله عليه وسلم. وليس من حمل المشترك على معنيه، ولا ليس من حمل المشترك على معنيه، ولا من حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، لأنهما مسألتان كل منهما منفردة عن الأخرى، مع أن التحقيق جواز حمل المشترك على معنيه، يعني من ضمن قراءة وأرجلكم يعني المسح للأرجل، ويقصد بالمسح للأرجل إيش؟ الغسل. وجمع ابن جرير الطبري في تفسيره بين قراءة النصب والجر بأن قراءة النصب يراد بها غسل الرجلين، طيب لأن العطف فيها على الوجوه والأيدي للمرافق وهما من المغسولات بلا نزاع، وأن قراءة الخفض يراد بها المسح مع الغسل يعني الدلك باليد أو غيره. فالطبري هنا جعل الرجلين تختلف عن باقي الأعضاء أن يجب فيها شيئان غسل ودلك، بينما في الوجه يغسله خلاص، وفي اليدين غسله فقط، فهو قال لا طالما هنا فنجمع بين الغسل والمسح بمعنى الدلك، وانفرد الطبري بهذا القول رحمة الله عليه. والظاهر ورس طبعا الطبري شيخ المفسرين، لكن كلامه غير ملزم، لأن ما عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه ودلكهما. والظاهر أن حكمة هذا في الرجلين دون غيرهما أن الرجلين هما أقرب أعضاء الإنسان إلى ملابسة الأقذار لمباشرتهما الأرض، فناسب ذلك أن يجمع لهما بين الغسل بالماء والمسح الدلك باليد ليكون ذلك أبلغ في التنظيف. وقال بعض العلماء المراد بقراءة الجر المسح فعل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ذلك لا يكون إلا على الخف، وهذه بدأنا بالكلام بها أن المسح على الرجلين لا يكون إلا الخف، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، فلا يمسح على الرجلين أبدا إلا الخف، وأعلى من الخف إيش؟ الجبيرة. لا إزاي؟ لا لا الخف فعلا للنعل، لكن الجبيرة، فالجبيرة أيضا نمسح، فلو إنسان رجله فيها جبس أو مربوطة لجرح فإنه يمسح عليها مسحا خفيفا. وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفض والمسح على الخفين إذا لبسهما طاهرا، يعني بشروط المسح على الخفين. وطبعا إحنا نختلف عن الشيعة في هذه النقطة، ولذا المسح على الخفين العلماء يضعونه في باب التوحيد، ليس فقط في باب الفقه، بل يضعونه في باب العقيدة، في باب العقيدة عشان يخالف الشيعة، لأنه خلاف الشيعة، الشيعة لا يعتقدون بيرون أن مسح الخفين كفر، المسح على الخفين كفر، فإنما المسح على الخفين كثير، بل ابن عمر أدخل المسح على الخفين في العقيدة، في مسائل العقيدة، لأنها بها تخالف الشيعة. قال: وهذا المسح متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يخالف فيه إلا من لا عبرة به، وأول من لا عبرة به. والقول بنسخه بآية المائدة يبطل بحديث جرير أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني جرير أسلم بعد نزول المائدة، يعني عاصر النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوم ولا شيء ومات، مات النبي صلى الله عليه وسلم، فصحبته قليلة لكنها في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما فيش نسخ بعد المائدة خالص، لا يوجد نسخ، بل قالوا لا يوجد نسخ في المائدة نفسها، ما فيش نسخ نهائي. المائدة آخر سورة أنزلت، المائدة آخر سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوضح عدم النسخ أن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع، وطبعا المائدة نزلت اللي هي آية اللي نزلت بالمريسيع، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية 3 هي اللي نزلت في غزوة المريسيع. أما الآية اللي فيها اليوم أكملت لكم دينكم فهذه الآية 6، آية الوضوء آية 6، أما آية 3 اللي فيها اليوم أكملت لكم دينكم فدي نزلت في عرفة، عرفة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر أو 88 يوم. آية المائدة اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في عرفة، في عرفة، لا لا دي آخر آية أنزلت، مش آخر سورة، آخر آية مش آخر سورة، آخر سورة أنزلت هي المائدة، باستثناء الآية آية الوضوء اللي هي آية 6 هذه نزلت في غزوة المريسية. وأما آية 3 اللي هي اليوم أكملت لكم دينكم فدي نزلت فين؟ في عرفة في آخر عدن. والمائدة من بعد المريسيع يكاد معظم المائدة نزل في فترة الحج. طيب، فإنما آخر آية أنزلت الآية 281 من سورة البقرة اللي هي: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولذا لما تسأل أنت سورة إذا جاء نصر الله والفتح قبل المائدة ولا بعد المائدة؟ غلط. سؤال تاني بعد جاوب بعد تقول سؤال تاني ولا غلط، قبل المائدة غلط وبعد المائدة غلط، قبل المائدة غلط وبعد المائدة غلط. سورة إذا جاء نصر الله والفتح نزلت أثناء المائدة، ويتعجب منها أبو بكر الصديق لأن بعض آيات المائدة نزلت قبل إذا جاء نصر، وباقي آيات المائدة نزلت بعد إذا جاء نصر الله والفتح. إيش كان بعد فتح مكة؟ ليش؟ لا 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 خالص، لا خالص، لا في بعض الآيات نزلت متفرقة، بعضها من الآية دي غزوة المريسيع. لا لا غزوة المريسيع أنا الآن لا أذكر، ولكن لعلها بعد الفتح. قال: ولا شك أن إسلام جرير بعد ذلك، مع أن المغيرة بن شعبة روى المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ودي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر غزوة، ودي طبعا بداية المرحلة الرابعة من الجهاد اللي هي قاتلوا المشركين كافة، اللي هي الجهاد العام، والآن لا يوجد، ما في هذه المرحلة، غير موجودة نهائيا، صار لها أكثر من 300-400 سنة غير موجود، غير موجود، بل من أيام التتار إلى الآن لا يوجد جهاد المشركين كافة، ما فيش. نعم، دولة ايه؟ الدولة العثمانية، الدولة العثمانية دي مشكلة، بس كانت بتجاهد الكفار كلهم، كانت ترعب العالم كله. لخدنا المسح مش كده؟ ثم راح مني ليه؟ تقعد تسمع بقى يا محمد، مش عايزين احنا الحاجات دي. احنا كل ده خلاص لا. طيب رجع بقى ايه، يتكلم على التيمم، قراءة النص برد بغسل الرجلين. طيب احنا الان نصل الى ايه في مسألة ارجلكم وارجلكم، يعني القراءتان صحيحتان بالنص وبالخفض، اما بالنصب فلا اشكال فيها في وجوب غسل الرجلين، واما بالجر فاما بسبب المجاوره واما بسبب المسح على الخفين، وهذا هو. والمسح على الخفين لا عبره بمن خالف فيه طبعا، لان 40 حديث في مساله المسح على الخفين. رجع بقى اتكلم عن التيمم، وأجمع العلماء على جواز المسح على الخف الذي هو من الجلود، واختلفوا فيما كان من غير الجلد إذا كان صفيقا، يعني كثيفا ساترا لمحل الفرض. قال مالك وأصحابه لا يمسح على شيء غير الجلد. إذا لمالك المذهب هنا، لو لابسين شرابات قماش اللي تلبسوا هذه، فهذه لا يمسح عليها. الإمام مالك، المالكية عندهم المسح يكون على إيش؟ على الجلد فقط، على الخف الجلد فقط. فاشترطوا في المسح أن يكون الممسوح خفا من جلود أو جوربا مجلدا ظاهره وباطنه، أو تلبس شراب جلد، جلد في الظاهر والباطن، يعني من جوه جلد ومن بره جلد. يعني لو لبست شراب جلد ومن جوه قماش لا يمسح عليه، يعنون ما فوق القدم وما تحتهما لا باطن الذي يلي القدم. قالوا يكون تحت القدم جلد وفوق القدم جلد. واحتجوا بأن المسح على الخف رخصة، وأن الرخصة لا تتعدى محلها، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح على غير الجلد فلا يجوز تعديه إلى غيره، وهذا مبني على شطر قاعدة أصولية مختلف فيها، وهي هل يلحق بالرخص ما في معناها أو يقتصر عليها ولا تعد محلها. وطبعا الحقيقة أن يلحق بالرخص ما كان في حكمه، فلا نقول مثلا أنهم كانوا يقصرون الصلاة لأنهم كانوا يركبون الخيل والبغال والحمير والإبل، فنحن نركب الطائرات والباصات والسفن إذا لا نقصر، هذا غير صحيح، صح، بل يلحق نفس الحكم لها. قال ومن فروعها اختلافهم في بيع العرايا من العنب بالزبيب اليابس. العرايا إن إنسان يريد رطب، يريد بلح رطب، يريد بلح رطب، فيأخذ البلح الرطب ويعطي بدلا منه تمرا، وهذا لا ينضبط لأنه معروف أن التمر بالتمر لابد أن يكون متساويان في القيمة وفي نفس المجلس، فلو أنت تريد مني كيلو تمر تعطيني كيلو تمر وفي نفس المجلس، ممكن تعطيني كيلو تمرا من نوع، كيلو تمر من نوع، وأنا أعطيك كيلو تمر من نوع آخر، ولكن يشترط في نفس المجلس. فلو أنت قلت لي عندي نوع تمر جيد اسمه عجوة، وأنا قلت لك عندي نوع تمر جيد اسمه سكري، نريد نتبادل معا، إذا أعطيك كيلو سكري وتعطيني كيلو عجوة لا يزيد نهائيا، وفي نفس المجلس، نفس المجلس. طيب لما نيجي بقى يبادلون تمرا ببلح، دي مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، لأن التمر من جنس البلح والبلح من جنس التمر، فكيف يتبادلون؟ قالوا لا تبادل، لا تبادل أبدا، لا تبادل أبدا، لأن كيف ينضبط؟ البلح هو التمر، ولكن الفرق بين البلح والتمر أن التمر هو بلح مجفف، يعني ارتفعت منه نسبة المياه بحوالي 80%، فكيف إذا لن ينضبط بلح بإيش؟ بتمر. يبقى في الحالة دي تبيع بلحك وتجيب فلوس تاخد مني تمر، أو أبيع تمري وأجيب فلوس أخذ منك بلح، واضح كده؟ وهذا إلا العراية، العراية رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إيش العراية؟ أني أدخل عندك حديقة فيها نخل وفيها بلح وعندي تمر من السنة اللي فاتت ولا غيره، نفسي في البلح، نفسي في البلح، فيجوز، أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العراية هو البلح الموجود على النخل، فبحيث أن يأتي خارص، يعني إنسان خبير مثمن، يقول إن خد شوية بلح مثلا حوالي كيلو ونص أو 2 كيلو، دول يساوي كيلو تمر، بس بتقدير جيد منه لأنه هو خبير في هذه المسألة، فيعطيك 2 كيلو 3 كيلو بلح وياخد منك كيلو تمر واحد، وده هنا في تفاوت ولا ما في؟ لا، على تقدير الخارص لا، صح، لأن هذا البلح لما يجف هيعمل كيلو تمر، يبقى فين التفاوت؟ فرخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العراية من باب ايش؟ الرخصة. قالوا طيب العراية دي بتتعلق بايه؟ بنوع البلح، هل ينفع اعملها في العنب؟ يعني اخد زبيب واعطيك عنب، لان الزبيب هو عبارة عن عنب ايش؟ مجفف كذلك. فهل نجيب واحد خبير مسمن يقول ان خد مني 4 كيلو عنب من على اشجار العنب واعطيني كيلو زبيب، لان 4 كيلو عنب تساوي كيلو زبيب مثلا عند الخارص، هل يجوز؟ قالوا لا، قالوا لا، لأن لا يلحقون الرخصة بمثله، فهمت؟ ما هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية بتاعت النخل بس، لا رخص في البلح فقط، ما رخص في غيره. هو طبعا الثمرتان المعروفتان بالتجفيف هما التمر والزبيب، ودول من أصناف الزكاة ومن أصناف الربوية، لكن هل باقي الأصناف داخل فيها؟ ها؟ القمح داخل فيها؟ أجيب، القمح والشعير، القمح لا يدخل، ان القمح هو اصلا جاف، هو ثمره جافه، اما البلح هذه ثمره غير جافه، التمر ثمره جافه، العنب ثمره غير جافه، الزبيب ثمره جافه، فهل يقاس الزبيب على التمر وبالتالي العنب على البلح؟ لا، قاضي مش احنا اللي نقولها، انا اقصد هنا، هنا هنا كلامه قال ان كتير من العلماء رفضوا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية فلا نرخص في العنب، ماشي كده؟ هذا اللي بيقول. طيب ماشي. لا خالص، اقصد بلح بتمر، بلح بتمر، بلح. البلح غير التمر يا اخوانا، البلح انتوا كلكم عارفينه، البلح الاحمر الاصفر البلح الاسود ده بلح، انما المجفف ده بلح ولا تمر؟ لما لا تمر، الناس تسميه بلح، ده مجاز، غلط 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 تمام. لا يسمى التمر بلحا، البلح هو ما لم يتمر. البلح اذا تمر صار تمر. تمر يعني ايش؟ جفف، جف بطريقه بتاعه العرب تعرفها. فالبلح لما يجف يتمر. فانا الان لما ابادل البلح بتمر ده غير منضبط ولا كيلة، غير منضبط. كيلة اما اعمل كيلة بلح بالمكيال، بالمكيال ده هيطلع عدد البلحات فيه اقل بكتير جدا من عدد التمر، صح ولا لا؟ لان لما اجيب صاع، اجيب اناء واملاه تمر ممكن ياخد مثلا 30 تمرة، لما اجي املاه بلح هياخد 12 13، ماشي كده؟ كوباية زي دي لما تيجي تملاها بلح هتاخد 5 6 بلحات، لما تملاها تمر ممكن تاخد 12 تمرة، ففي تفاوت اهو. فلا يمكن بيع البلح بالتمر ابدا، لا يجوز الا العراية، رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. العراية ان ناس فقراء نفسهم في البلح، البلح له موسم ويروح، صح ولا لا؟ له موسم بيقعد شهر ولا اثنين ومع السلام، انما التمر بيفضل طول السنة. فهم عندهم تمر ونفسهم في البلح، نفسه في البلح، ماذا يفعل؟ ما عندوش فلوس يشتري بلح، لو عنده فلوس كانت تحلف، لو عنده قمح ماشي يشتري بلح بقمح، بلح بشعير، بلح بأي سلع، لكن بلح بتمر يبقى نوع ايش؟ ربوي. بلح بتمر يبقى ربا، البلح بالتمر ربا لا يجوز نهائيا، إلا مثلا بمثل وفي نفس المجلس. هظبطها مثلا بمثل ازاي بقى دي؟ أضبط البلح مع التمر مثلا بمثل كيف؟ ما تنضبطش إلا بخبير، صح؟ وفي نفس الوقت لو ضبطها الخبير ما تنفعش إلا في العراية بس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص إلا على العراية، يعني يكون بلح على النخل، مش بلح واحد حطه في المحل أو في زبد أو في سي أو بيبيع بيه، ما ينفعش. يعني الآن لو في واحد ماشي في الشارع بيبيع بلح وأنت قلت له خد كيلو تمر واديني 2 بلح مثلا، حرام يا جماعة، حرام. الحالة الوحيدة اللي تجوز إن يكون البلح لسه على النخل. أنت كده دخلت الفقر، فقر ليه؟ ما هو أصل الغني معاه فلوس، ما الغني هيشتري. ايوه خصص له بالفقراء اللي نفسهم في البلح، واحد نفسه ياكل بلح معهوش فلوس معاه تمر يعمل ايه؟ الرسول كان ممكن يقول له الرسول روح بيع تمر واشتري بلح، صح؟ ما قالوش، رخص له. فلما رخص احنا نرخص ولا نعترض؟ نرخص احنا كمان. دخلوا في الفقه. مثلا انت عندك كيلو عيش، ده غيره، ده حاجه ثانيه خالص دي.
أنا عايز
نغير السكري بالعجوة، ماشي هات كيلو خد كيلو،
بس لو انت مثلا
العجوة بتاعتك تساوي مثلا 20,000 يورو، لو العجوة بتاعتك تساوي 20,000 يورو والسكري بتاعك ما يساويش ربع جنيه مصري يجوز نفسي فيه.
طب هو بيقول لي مثلا انا اغلى منك،
طب هو طب خلاص ما في، مش هشتري، مش عايز، اغلى منك مش عايز، مش عايز، مش عايز تبيع لي، انت حر. هو انا بكبره؟ انا معايا عجوه ما تساويش نص جنيه وهو معاه سكري يساوي 20,000 يورو واجبره على البيع؟ لا ما اجبروش، مش عايز. هقول له هات فلوس نفسك فيه، ما يعني ما يقولش، مش اشكال. البلح والتمر يا اخوانا ده شيء خصوصي عند العرب، ده غذاء. التمر ده طعام، ما هوش فاكهه، البلح فاكهه انما التمر ده طعام. واذا الزكاه تصلح بلح ولا تمر؟ ينفع البلح ان نطلع منه زكاة فطر؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش طلع زكاة فطر بلح، ما ينفعش خالص. ينفع طلع زكاة فطر عنب؟ ينفع زبيب؟ طيب انتوا الان دخلتوا في الفقه، نرجع بس تاني مرة. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية، ما معنى العراية؟ واحد عنده نخل عليه بلح، واحد فقير نفسه في البلح وما عندوش الا تمر، اخد منه التمر واديله ايش؟ بلح، بس بالضبط عشان ما اخشش في الربا. يجي خبير يقول له يا فقير عايز ايه؟ عايز بلح. عندك قد ايه تمر؟ وعندي كيلو ونص. يقول له طيب انت تقريبا تاخد 3 الا ربع او 4 كيلو بلح، صح كده؟ دي رخص فيها النزول. حاسب بقى التفسير واشتغل في القصة. هو ما اسمها العارية لأنه كأنه سلفه بلح. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية. العراية عندهم العرب العراية يعني نخل عليه بلح، تريد تشتري بلح بالتمر سموها العراية. ماشي.
أي كمية طبعا
أي كمية إيه؟ على قدر ما بخس مفيش رب
يعني 10 كيلو
ما في إشكال. رخص في العراية
يعني بقدر الحاجة بس ولا ممكن حتى الاتجار
يعني غرض الأكل ولا مثلا
ليس إلا بغرض الأكل. مش ممكن التجارة، التجارة في التمر أعظم بكتير من البلح. البلح متعرض معرض للفساد، التمر لا، التمر مافي، التمر بيقعد بالسنة والاثنين، أما البلح ما يقعدش، مفيش تلاجات. هنتكلم على الوضع العادي، الوضع العادي البلح يجلس قد إيه؟ يا سلام، البلح يقعد سنتين. يعني لو عندك كيلو بلح عمر ده تدلك البيت ده يوم. البلح ما بيخرج إلا في الصيف، البلح لا ينبت إلا في الصيف، ما فيش بلح في الشتاء، بلح بيجي في الصيف يقعد يوم وخلاص ويضرب وانتهى ويعفن. فالعرب نعم دي ندوة بقى، دي مش درس يا أخوان. هل يقاس الزبيب اليابس بالعنب على التمر بالبلح او لا؟ اختلفوا فيها. يقول لك انسان فقير عنده زبيب ونفسه في العنب، هل نعمل معاه زي ما عملنا معاه في التمر والبلح اللي هو العراية او لا؟ اختلفوا فيها مسألة فقهية. جرهم جمهور العلماء منهم الشافعي وحنيفة احمد على عدم اشتراط الجلد. الجلد فين؟ في العنب ولا في البلح؟ في المسح. لأن سبب الترخيص الحاجة إلى ذلك، وهي موجودة في المسح على غير الجلد، وهو الصحيح. إن الخف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيمسح على الجلد ما عندوش إلا جلد. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بلاستيك؟ كانش عنده بلاستيك، كان عنده شرابات جواري بيلبسها، ما كانش عنده، هو ما كانش عنده صلى الله عليه وسلم. لكن خلاص الخف هو كل ما يغطي الكعب، يغطي القدم بمثال الكعبين، فيسمى خفا. كم من قماش، كم من بلاستيك، كم من نايلون، كم من جلد، كان من أي شيء. لأن الصحابة ثبت عنهم أنه كانوا بيلفوا الخروق على أرجلهم ويمسحوا عليها، والخروق لا يمكن أن تكون إيش؟ جلد. لا يمكن أن تكون جلدا أبدا. والصحابة كان إجمع منهم أنهم يفعلوا هذا، يمسحوا على الخروق، والخروق ممزقة. المسح على الخروق لغى بعض الأشياء، لغى اشتراط الجلد، صح، لغى اشتراط ان يكون صفيقا وليس فيه ثقوب، هذه شروط عند العلماء، لان الخروق الصحابة ممزقة. يبقى مسألة ان اشترط ان الخف لا يكون فيه ثقوب باطل، باطل. فالاثار لما يأتي والاحاديث لما تأتي تنقذنا نحن وتنفعنا نحن فيها. اذن الصحيح هل يشترط الجلد للخف كما يشترط المالكية؟ خطأ من المالكية، خطأ من المالكية. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والموقين. الموقين، الموق اللي هو شيء يغطي زيادة على الكعبين، وفي الغالب يكون قماش، في الغالب يكون قماش. فقالوا والجورب لفافة الرجل وهو غير جلد. وفي القاموس الجورب لفافة الرجل، وفي اللسان لسان العرب الجورب لفافة الرجل معرب، وهو بالفارسية كورب. يعني الجورب ليست كلمة إيش؟ عربية، وسهل لأنه الكلمة العربية هي الكلمة المشتقة، تقدر تشتق منها مثلا كاتب مكتوب يكتب، إنما جورب تشتق ولا شيء ولا شيء. نعم، من رجل ويترجل ويرجل كثير جدا. فالكلم العربي هو كلام مشتق، ولذا أسماء الله كلها إيش؟
مشتقة
عربي، صح؟ أسماء الله كلها عربي. لو جبت اسم أجنبي ما أتعبد به خالص، ما أتعبد به. فما جيش أنا بقى أسمي واحد مثلا زي God Slave، God Slave يعني عبد الله، غلط. هذا معنى الاسم، أنا ما أسميه إيش؟ عبد الله، عبد الله. ولذا قلت لك إن اسم إيل هو اسم معتبر، ولكن لا نتعبد به في العربية ولا نهينه أبدا. لا نتعبد به إلا أن نقلد ونسمي التسميات تسميات الملائكة والأنبياء، فأسمي ابن جبريل أو إسرائيل أو إسرافيل أو إسماعيل، كل دي فيها كلمة إيش؟ إيل اللي معناها الرب، معناها الرب. لكن اسم إيل ليس اسم إيش؟ عربي، وبالتالي كل ما ألحق به ليس بعربي، فاسم إسماعيل وجبرائيل وميكائيل كل هذه أسماء غير عربي. مسمع ربه دعاءه، إسماعيل مسمع الله الدعاء. ندخل في اللغة جاوبوا يا شباب. قال الشافعي رحمه الله يوجد في كتاب الله 120 كلمة ليست عربية، ولكن طالما قالها الله عز وجل فتأخذ حكم العربية حكم، لكن ليست عربية. وإلا اسم يعقوب اشتق منه كده انت؟ طب اسم إبراهيم اشتق من اسم إبراهيم؟ اشتق كده حاجة من اسم إبراهيم؟ محمد اشتق من اسم محمد بقى؟ يحمد وأحمد ومحمود وحامد، صح؟ اشتق من صالح؟ صالح ومصلح وإصلاح، واشتق كما تشاء. لكن اشتق من يوسف؟ اشتق كده من يوسف، اشتق حاجة من يوسف؟ زي الكفل. إلياس اشتق إيه من إلياس؟ فاللي يقول إن إلياس كلمة عربية ده طبعا واهم. لا ما دي بس، لكن الاسم في الحقيقة ليس بعرب. قالوا والتساخين، التساخين يعني الخفاف، كان اللي يتلبس على الرجل من الثقيل الذي يدفئ الرجل يسمى تساخين. فليس في الأحاديث ما يعين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف من الجلد فقط، والجمهور قالوا نفس الجلد لا أثر له، بل كل خف صفيق ساتر لمحل الفرض يمكن فيه تتابع المشي يجوز المسح عليه جلدا كان أو غير. فهم هنا وافقوا المالك ويخالفوه في نقطة واحدة، هم وافقوا مالك في شروط الخف لكن خالفوه في مسألة شرط الجلدية فقط. يعني قالوا كل 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 شيء جلد أو غير جلد يصلح، لكن وافقوا بقى في صفيق. معنى كده ان انت لو لابس تشرب الشراب نايلون هذا الذي يلبسه النساء، معظم النساء وبعض الرجال يلبس الخفيف هذا، لا يمسح عليه، والصحيح يمسح عليه ساتر لمحل الفرض، هذه بلا خلاف. ساتر لمحل الفرض يعني يغطي الرجل لغاية الكعبين، وليس تغطية بدون ثقوب، وإنما الغالب أنه مغطي. يمكن فيه تتابع المشي، هذا شرط صحيح، تستطيع تمشي به، مش تمشي يقع تمشي يقع تمشي يقع، ما يصلحش. يجوز المسح عليه جدا كان أوي. ثم قال في حد يبيله الشراب يقع منه شراب. طول ما أنت ماشي يقع تلبسه، يقع تلبسه خلع. طب ده يقع، ده يقع، ده بيقول لك يمكن المشي فيه، تمشي خطوة روح وقت على لبسه، ومش خطوة روح وقت على لبسه، أو تمشي وانت ماسكه. المسألة تتعلق بالمسح على الخفين. الأولى أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، وقال الشيعة والخوارج لا يجوز. حكى نحوه طبعا الخوارج. أنت ممكن تيجي تقول طيب إذن ياسر برهامي ومحمد اسماعيل المقدم ليس بخوارج لأنهم يجزون المسح على الخفين، فخد بالك أن بعض الإخوة تتعلق بأوصاف كانت للخوارج خلت الآن، لابد أن تتعلق بالخلاف الصحيح بيننا وبين الخوارج. الخلاف الحقيقي بيننا وبين الخوارج تكثير الحكام المسلمين. أما تقول لي أصله محلق، محلق رأسه، إيش محلق؟ مع علي بن أبي طالب اللي قاتل الخوارج كان دائما محلق رأس. تقول ما لا يرون المسح على الخفين، الخوارج الآن يرون المسح على الخفين، فلا تتعلق. أو يكفر بالمعصية، نقول أيضا الخوارج الآن كثير منهم لا يكفرون بالمعصية، ياسر برهامي لا يكفر بالمعصية ومع ذلك هو رأس رؤوس الخوارج، محمد عبد المقصود ده يكفر بالمعصية وهو رأس من كبار رؤوس الخوارج. فالشرط الأساس، هناك شرط في الخوارج وشروط إلى جواره. الشرط الأساس تكفير حكام المسلمين وتجويز الخروج عليه، هي هذا هو الأساس بيننا وبينهم. أما كونهم محلقين زي الحكام يشترط في الحكم أن يكون قرشيا، معنى ذلك أن ولاية السيسي باطلة وولاية سيف الدين قطز باطلة وولايات كلها من بعد الدولة العباسية ما فيش قرشي، ما في من بعد الدولة العباسية ما عاد فيه قرشي أبدا. فدي شروط جانبية، شروط الأساسي هو هذا. قال الشيعة والخوارج لا يجوز، فلا تتعلق بهذا فيما يتعلق بالخوارج. وحكى نحو القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن داود والتحقيق عن مالك وجل أصحابه القول بجواز المسح على الخف في الحضر والسفر، وهذا أمر هو هذا الأمر الراجح. وقد روي عنه المنع مطلقا وروي عنه جوازه في السفر دون الحضر. قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا أنكره إلا مالكا في رواية، يعتبر ابن عبد البر من كبار المالكية، في رواية أنكرها أكثر أصحابه، يعني المروي عن مالك يكذب كثير من أصحابه. والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته، وموطأه وده أفضل كتاب للإمام الشافعي الموطأ المدونة، موطأه يشهد للمسح في الحضر والسفر، وعليه جميع أصحابه وجميع أهل السنة. طبعا الشنقيطي عنده ميل للإمام مالك لأن الشنقيطي موريتانيا، أنا قلنا المذهب السائد في الغرب كله هو المذهب المالكي في المغرب موريتانيا تونس الجزائر ليبيا. وقال الباجي رواية الإنكار في العتبية ظاهرها المنع، وإنما معناها أن الغسل أفضل من المسح. هيفضل يجيب كلام للإمام مالك يقول أنه لا يرى المسح، ثم يدافع عن الإمام مالك بأنه يرى المسح. هذه مسألة نخلص منها في النهاية، لأنه إيش قيل إن الإمام مالكا رحمه الله لا يرى المسح على الخفين، والصحيح من غير بقى ما عدنا أخذ في كلام الشنقيطي. ما يلزمني أقعد أقرأ ساعة في إثبات أن مالك قال وقال، خلاص الأمر الأخير على مالك أنه يقول به. وغيره من الصحابة رضي الله عليهم ورواه خلائق من الصحابة غير هؤلاء الذين ذكرهم البيهقيون. إذا مسح الخفين أمر دخل في باب إيش؟ التواتر، دخل في باب التواتر، دخل في باب التواتر. وقلنا حكم المتواتر أن من أنكره يكفر كفرا نوعيا، بشرط أن يعلم أنه متواتر وأن يعلم أن من أنكر التواتر كفر. ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخف في غزوة تبوك، وهي آخر مغازيه صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيح من حديث جرير ما ذكرناه أيضا. وهذه النصوص الصحيحة التي ذكرنا تدل على عدم نسخ المسح على الخفين، مسح الخفين من المتواتر وليس يتطرق إليه النسخ بحال، وأنه لا شك في مشروعيته، فالخلاف فيه لا وجه له البت. يبقى الشنقيطي لما جاب لنا كل التفاصيل دي في الآخر وصل إن الخلاف لا وجه له، يبقى لا ينبغي الخلاف في المسح على الخفين، والخلاف فيه يصير بعد الاتفاق يصير أمرا عقيديا. طالما الأمر متواتر حتى لو متعلق بالفقه، فالخلاف فيه ينتقل من الفقه إلى إيش؟ إلى العقيدة، العقيدة مباشرة. مسألة الثانية، اختلف العلماء في غسل الرجل والمسح على الخف أيهما أفضل، إيه الأفضل، أمسح ولا أغسل؟ قالت جماعة من أهل العلم غسل الرجل أفضل من المسح على الخف، بشرط ألا يدرك المسح رغبة عن الرخصة في المسح. يترك ماشي يا أخي مش عارف أقرأ خالص. بشرط ألا يترك المسح رغبة عن الرخصة في المسح، يعني هو يرفض المسح كرها في المسح، هذا حرام. وهو قول الشافعي ومالك وابي حنيفة وأصحابه، ونقل ابن المنذر عن عمر وابنه رضي الله عنهما، ورواه البياقي عن أبي أيوب الأنصاري. وحجة هذا القول أن غسل الرجل هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في معظم الأحوال. يعني المسألة بالضبط، الغسل أفضل ولا المسح على الخفين أفضل؟ قالوا الغسل أفضل ما لم يكن بسبب كره المسح. أما لو إنسان لا يكره المسح لكن يفضل عموما إيش الغسل، فقول بأن الغسل أفضل، ولأنه هو الأصل، ولأنه أكثر مشقة والأجر على قدر المشقة. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المسح أفضل، وهو أصح الروايات عن أحمد. وبه قال الشعبي والحكم وحماد، واستدل أهل هذا القول بقول صلى الله عليه وسلم في بعض روايات المغيرة بهذا أمرني ربي، بهذا أمرني ربي، حيث عارض بيش، إذا كان الله أمرك بالمسح فقد أمرك في القرآن بيش بالغسل. ولفظه في سنن ابن أبي داود عن المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الخفين، فقلت يا رسول الله أنسيت؟ قال بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال الآتي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين لو ثلاث أيام بلياليهن إن كنا على سفر. قال: والأمر إذا لم يكن للوجوب فلا أقل من أن يكون للندب. قال مقيده وعفى الله عنه: وأظهر ما قيل في هذه المسألة عندي هو ما ذكره ابن القيم وعزاه لشيخ ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم يكن يتكلف ضد حاله التي كان عليها قدما، بل إن كانت في الخف مسح ولم ينزعهما، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه، وهذا أعدل الأقوال. إيش أعدل الأقوال؟ لابس شراب امسح عليه، مش لابس شراب اغسل رجليك. لكن تلبس شراب مخصوص عشان تمسح أو تقلع الشراب مخصوص عشان تغسل، لا. يعني واحد لابس شراب، لابس شراب يقول لا 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 ويقلع عشان يغسل، أو إنه يكون لا ليس لابسا لشراب وماسك نفسه لا يريد قضاء حاجة حتى يلبس شراب الأول لكي يقضي الحاجة ثم يمسح، وهذا يحدث من إخوة كثيرين جدا، هذا تكلف في الدين لا يقبله الله عز وجل. يبقى الصحيح أن أنا حسب حالي، الأمر على البساطة الشديدة، حسب حالي ألبس شرابا لبسته على وضوء وحان وقت الوضوء أتوضأ وامسح عليه، لست بلابس شرابا وحان وقت الوضوء أغسل ولا أمسح، لكن معظم الناس يتكلفون. فهذا كلام ابن القيم نقل ابن تيمية، وفعلا هذا أعدل الأقوال. نعم.
السلام عليكم شيخ. في فصل الشتاء البرد الشديد نلبس تتبادل في الليل ونلبس جورب اليوم التي يأتي أمسح عليه،
هذا الجميل. نعم، هذا ليس بتكلف. طبعا فين التكلف هنا؟ التكلف ان انا البسه عشان امسح عليه، ده انا لابسه عشان يحميني من البرد فبمسح عليه. يبقى اللبس ليس فقط من اجل الغسل، من اجل المسح، ده اللبس من اجل الحفاظ على التدفئه وعدم اضرار القدم. النيه هنا مش ليست النيه اني بلبسه فقط من اجل المسح، ده انا بلبسه ليحميني من البرد وليحميني من الاضرار فبمسح عليه.
مش عايز اشيل شراب
ولا مفيش مانع، هو اصلا مفيش مانع. لا اذا كان هنا مش التكلف هنا لدرء شيء من الفساد، التكلف يا اخوانا ان انا مش خسران حاجه ومع ذلك البس شراب عشان امسح عليه، انما انا بلبس الشراب عشان ما اقعدش في مكان مثلا واخلع ومشقة في الخلع وبعدين اغسل رجلي البسه ولا رجلي مبلولة والشراب يتبل وريحته تتغير، هنا كلها بدرة مفاسد. هو النهي عن التكلف اللي هو بدون داعي، يفعل شيء من دون داعي. لا، السنة ان لما اكون لابس امسح مش لابس اغسل، هي هو ده فعله صلى الله عليه وسلم، هو ده فعله. يعني السنة عدم التكلف، فاذا كان لابس خفين يمسح عليهم دي السنة، إذا كان مش لابس خفين يغسل، هذا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
من كان في كل الأحوال سيلبس الجورب يلبسه على وضوء، هذا ليس متكلف.
لا طبعا، لو هو الغالب السنة أنك تكون دائما على وضوء، السنة تكون دائما على وضوء مش من غير، مش عشان الخفين، السنة تكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما على وضوء، أردت تنقض الوضوء لتجديده لا بأس، إنما السنة أن تكون متوضئا دائما، تخرج من كل الخلافات في مسألة مس القرآن وقراءة القرآن وكل الكلام ده كله. يشترط في الخف أن يكون قويا يمكن تتابع المشي فيه في مواضع النزول، هذا شرط صحيح، أن يكون إيه ماسك في الرجل بحيث أقدر أمشي به، ما يقعدش يتخلع والبس يتخلع والبس، ده شغلانة، وده مش موجود، يعني مش موجود خالص الحقيقة يعني. وعند الحط والترحال وفي الحوائج التي يتردد فيها في المنزل يعني ما يتخلع منه بسهولة، وفي المقيم نحو ذلك كما جرت عادة لابسي الخفاف. هذه العادة، وانت في الشتاء من حتى لو ما مش في دماغك المسألة هذه، في الشتاء الغالب ان الانسان يكاد يكون لا يخلع الجور، صح ولا لا؟ لا يكاد. فهذه حالة ليست بتكلف، الغرض منها حماية الانسان من البرد. المسألة الثالثة، إذا كان الخف مخرقا ففي جواز المسح عليه خلاف بين العلماء، الصحيح أنه يجوز لأن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الخرق، وسميت الغزوة غزوة ذات الرقاع لأنهم كانوا يلبسون الرقاع على أرجلهم رضوان الله تبارك وتعالى عليه. لا، لأن اللي قالوا لا يمكن، قالوا في جزء منكشف وفي جزء مغطى، المنكشف حقه الغسل والمغطى حقه المسح، فتعارضا فرفضوا المسح على الخف الايش الممزق، الخف المخرق. هذه كلام عقلي، لما يفعل الصحابة شيء خلاص ردنا هذه المسائل ايش العقلية تماما، ردناها ما عاد لها اعتبار، لان فعل الصحابة رضي الله عليهم في وجود النبي صلى الله عليه وسلم له حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة إذا فعلوا شيئا والشيء صحيح وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح، وإذا كان شيئا باطلا فإنه لا يسكت عنه أبدا. فإن قلت طب ربما لم يعلم، نقول والله يعلم، فلا يمكن الله عز وجل يخفى عليه شيء ثم يترك شيئا باطلا عليه الصحابة إلا أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. فهو كان يقبل اجتهادات الصحابة، يقبل بعضها ويرد بعضها، يقبل بوحي ويرد بإيش بوحي، ما قبله له حكم الحكم الرفع إليه هو. فلما أقول الصحابة مسحوا في غزوة ذات الرقاع، إذن يكون هذا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، واضح هكذا؟ لأنه لما كانوا يفعلوا شيء غلط ما كان يقره أبدا صلى الله عليه وسلم. لما رجل زنى برجل عسيف زنى بامرأة مستأجرة، فالناس جلسوا في القرية وقالوا اسمع هو يجيب 100 شاوي يدهالك والمسألة تخلص ونلم الدور. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال شاتك رد عليك، واذهب يا عبد الله بن أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فذهب إلى امرأة الرجل فاعترفت فرجمها، وصاحبنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وأوى على ابنك جلد 100 وتغريب عنه. فرد اجتهادات الناس، إذن لا اجتهادات القضاة ولا اجتهادات العلماء ولا اجتهادات أحد، إذا اصطدمت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ألغينا كلام العالم كله وأخذنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يجتهدون، أحيانا يقرهم على شيء وأحيانا لا يقرهم، وهو لا يقر بهواه وإنما يقر بإيش بوحي صلى الله عليه وسلم. إذن المسح على الخف الذي فيه خرق لو رد عليك قال لك كيف يعني، ما الجزء العريان يحتاج غسل والجزء غير العريان يحتاج مسح، فهتغسل العريان وتمسح على كله، كل هذا أوهام عقلية أنا ما لي علاقة به. أنا لي علاقة أن الصحابة كان لابسين خرق ممزقة ومسحوا عليها وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ظلوا مدة طويلة يمسحون عليها. طيب، وقال بعض أهل العلم يجوز المسح على جميع الخفاف وإن تخرقت، ما قولك في هذا؟ نعم، وإن تخرقت تخرقا كثيرة ما دامت يمكن تتابع المشي فيها، مش وانا ماشي الخرق تتشال وارجع لفها على رجلي وامشي تروح وقع جايبها تاني ولا لفيتها على رجلي. بيحدث ساعات في الارض الحارة ان الانسان يبقى معاه شوية خرق كده يحطها ويدوس عليه عشان يجنب رجله سخونة الارض الشديدة جدا، هذا يمسى عليها؟ لا، ما يمسى عليه. وقال سفيان امسح عليهما ما تعلق بالقدم وإن تخرقا، وهذا كلام عليه نور من أمير المؤمنين في الحديث، قال سفيان امسح عليهما ما تعلق بالقدم وإن تخرقا، طول ما هم لسه مسكين في الرجل وحتى لو مخرقة امسح عليها. قال وكانت كذلك خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشفقة مشققة. يبقى كلام سفيان الثوري ده أعظم الكلام في المسألة، أعظم الكلام. قال الشيخ الشنقيطي وأقرب الأقوال عندي المسعى الخف المخرق ما لم يتفاحش خرقه حتى يمنع تتابع المشي. نعم، يبقى حتى لو خروق كبيرة بس المهم إن هو ما يسقطش منك وانت ماشي. هذا هو. مع أن الغالب على خفاف المسافرين والغزاة عدم السلامة من التخريق. والمرة القادمة اختلاف العلماء في جواز المسعى على النعلين، هناك الخف وهناك ايش النعل. كل اللي يوصل لجانبي القدم، العظمان اللي على جانبي القدم ده اسمه خف، اللي يغطي الكعبين ده خف، اللي ينزل اسمه نعل. يبقى الشبشب ايش والحذاء الغالب في الاحذيه انها ايش نعل، اما الحذاء اللي له رقبه طويله ده يسمى خف. خف اي شيء ينزل على الكعبين هذا اسمه نعل. هل يمسح عليه او لا يمسح مساله خلافيه تناقشها في المرة القادمة إن شاء الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله وقوله تعالى أو قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، في قوله وأرجلكم ثلاث قراءات، واحدة شاذة واثنتان متواترتان. أما الشاذة فقراءة الرفع وأرجلكم وهي قراءة الحسن، وأما المتواترتان فقراءة النصب وقراءة الخفض. وأرجلكم الثانية وأرجلكم. أما النصب فهو قراءة نافع وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية حفص من السبعة ويعقوب من الثلاثة. وأما الجر فهو قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم وفي رواية أبي بكر. أما قراءة النصب فلا إشكال فيها لأن الأرجل فيها معطوفة على الوجوه وتقرير المعنى عليها فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. القراءة اللي بالنصب ربنا عز وجل أمر الإنسان إذا أراد أن يتوضأ قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فوجوهكم هنا مفعول به وهو أول فرض في الوضوء، الوجه بما يشمل فيه الفم والأنف، مفروض كل الأعضاء الأخرى تكون منصوبة، يبقى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم منصوبة إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم يعني ورؤوسكم وأرجلكم، أرجلكم منصوبة يعني معناها إيش واغسلوا أرجلكم. القراءة التي تأتي بالجر أو بالخفض قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يبقى المطلوب للرجل المسح. صحيح عند أهل السنة إن مطلوب للرجل الغسل إذا كانت عارية، ولها المسح إذا كان يلبس خفا وفي مدى اليوم وليلة لو كان مقيما، وفي مدى الثلاث أيام وليلهن لو كان على السفر. يبقى وامسحوا بأرجلكم ليس معناها المسح على الرجل وإنما المسح على غطاء الرجل، أما وأرجلكم يبقى هنا المقصود الرجل فعلا. هل فاهمين يا شباب؟ طيب. فقال وإنما أدخل المسح مسح الرأس بين المغسولات محافظة على الترتيب لأن الرأس يمسح بين المغسولات، الأعضاء الأربعة تغسل إلا الرأس فإنه يمسح فقط مسح الرأس، وليس مطلوبا وجوبا غسل الرأس، لكن نفترض إنسان غسل رأسه يجزئ طبعا. ومن هنا أخذ جماعة من العلماء وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء حسب ما في الآية الكريمة. وهل الترتيب واجب؟ الصحيح أنه واجب، وإن كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه بيّن أن في بعض الأحوال يجوز مخالفة الترتيب. ففي ثلاث أقوال في المسألة، قول بوجوب الترتيب لأن هذا هو الوضوء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في معظم أحيانه. والبعض يقول بجواز مخالفة الترتيب أحيانا لورود حديث المقدام بن معدي كرب وفيه تأخير وتقديم، والبعض يقول إنه لابد من الترتيب ويمكن في العضو الواحد الذي ينقسم يمكن مخالفة الترتيب فيه، بمعنى غسل الوجه، لو أن الإنسان بدأ بغسل وجهه ثم مضمض واستنشق فهو لا يزال في أول ركن وهو غسل الوجه، ولو أن إنسانا مضمض واستنشق ثم غسل وجهه هي فهو في الوجه، لو أن إنسان استنشق ثم تمضمض هي. فقالوا إذن الترتيب هنا في أجزاء العضو الواحد، أو لما يكون هناك عضوان يجوز غسل اليدين مرة واحدة ويجوز غسل اليسرى قبل اليمنى، أو الرجلين غسل اليسرى قبل اليمنى، هنا لا يكون قد أخل بالترتيب، ممكن خالف السنة لكنه لم يخل بالترتيب، لأن الله قالوا أرجلكم وقالوا أيديكم ولم يقل ابدأ باليمين. فالبدء باليمين على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما كان يتوضأ كان يبدأ باليمين. فلو أن إنسانا غسل يده اليسرى ثم يده اليمنى، ولما جاء عند الرجلين غسل الرجل اليسرى ثم اليمنى، وضوء نحكم عليه بأنه وضوء إيش صحيح. قال وأما خلينا كملها سنة، وأما على قراءة الجر ففي الآية الكريمة إجمال، وهو أنها يفهم منها الاكتفاء بمسح الرجلين في الوضوء عن الغسل كالرأس، وهو خلاف الواقع للأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء والتوعد بالنار لمن ترك ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. واعلم أولا أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما حكم الآيتين، يعني كأن في حكمين كما هو معروف عند العلماء. وإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة وأرجلكم وأرجلكم بالنصب صريح في وجوب غسل الرجلين، وأرجلكم إذا في الغسل في الوضوء، فهي تفهم أن قراءة الخفض إنما هي لمجاورة المخفوض، مع أنها في الأصل منصوبة، يعني يقول إن هناك وجه لقراءة أرجلكم وأرجلكم، إن هي أتت أرجلكم ليس لمسح الرجلين، وإنما لأنها مجاورة لكلمة برؤوسكم وبرؤوسكم مجرورة، فجاءت الرجلين مجرورة رغم أن حقها النصب، مش كده؟ فقال إن الجر هنا بسبب المجاورة، يعني هي أصلا اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، لكن لماذا قالوا أرجلكم؟ قال لأن قبلها كلمة برؤوسكم مجرورة، فخلى الرجلين مجرورة لأنها جنب مجرور، لكن أصلها الغسل، أصلها الغسل. وهذا غير أن نقول أصلها المسح إن يكون عليها شيء، إذن هي مجرورة لسببين، كلمة قراءة أرجلكم ما عند الشنقيطي قلت جر لسببين، إما بسبب المجاورة ويكون حقها الغسل، وإما بسبب الخف الملبوس عليها وحقها المسح. قال والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها للمخفوض، مع أن إعرابها النصب أو الرفع. ومما ذكره بعضهم من أن الخفض بالمجاورة معدود من اللحن الذي يتحمل، يعني خطأ ولكنه محتمل لضرورة الشعر خاصة، ضرورة الشعر خاصة، احنا ما لناش دعوة بالشعر، القرآن بتاعنا ليس شعرا، وأنه غير مسموع في العطف، وأنه لم يجز إلا عند أمن اللبس، عند أمن الاختلاط، فهو مردود بأن أئمة اللغة العربية صرحوا بجواز، أي أئمة اللغة العربية صرحوا بجوازه، وممن صرح به الأخفش وأبو البقاء وغير واحد، ودول فقه ودول نحو كوفي، ولم ينكره إلا الزجاج، وإنكاره له مع ثبوته في كلام العرب وفي القرآن العظيم يدل على أنه لم يتتبع المسألة تتبعا كافيا. والتحقيق أن الخفض بالمجاورة أسلوب من أساليب اللغة العربية، يبقى الخفض أرجلكم لسببين، السبب الأول لغة المجاورة، السبب الثاني السببية أن يكون فيه خف. قال فمنه في النعت قول امرئ القيس كأن سديرا في عرانين ودقه كبير أناس في بجاد مزملي بخفض مزملي بالمجاورة، مع أنه نعت كبير فينبغي أن يكون مرفوعا. ممكن تكون نعت اليوم عذاب يوم من ألي ومال، لكن هو لو هنشوف لو هو كان قال هو هنا إذ الرواية بخفض غير خلص.
شيخنا بارك الله فيك، لا يجوز أن نقول مجرورة هنا لفظا ومنصوب محلا؟
لا، منصوب معنى، منصوب معنى. فالشاهد أنه هو حيخوض بنا في مسائل لغوية، إحنا طبعا يهمنا الأحكام ولا نخوض في اللغة إلا بقدر قليل جدا. طيب، وقعد يجيب أبيات ويعربها ويجيب المجاورة وكلام يجره. كل هذا لا تقرأه أصلا، ما له علاقة باللي إحنا نريده. وممن جزم بأن خفض وأرجلكم لمجاورة المخفوض البيهقي في السنن اللي هو الجر بالمجاورة الكبرى، فإنه قال ما نصه باب قراءة من قرأ وأرجلكم نصبا أو أرجلكم، وأن الأمر رجع إلى الغسل أو إلى الغسل، وأن من قرأها خفضا فإنما هو للمجاورة. ثم ساق أسانيده إلى ابن عباس وعلي وعبد الله بن مسعود وعروة ومجاهد وعطاء والأعرج وعبد الله بن عمرو ونافع وغيرهم رضي الله عنهم، وكلهم قرأوا وأرجلكم بالنصب. قال وبلغني عن إبراهيم بن زي بن يزيد التميمي أنه كان يقرأها نصبا، وعن عبد الله بن عامر اليحصبي، وعن عاصم برواية حفص، عن أبي بكر بن عياش من رواية الأعشى، وعن الكسائي، كل هؤلاء نصبوها، ومن خفضها فإنما هو للمجاور. استفاض كثير جدا ليثبت مسألة الإعراب بالمجاورة، يعني الخفض بالمجاورة، الرفع بالمجاورة، النصب بالمجاورة، وإن الجار ممكن يحكم على الجار الذي يليه في اللغة. واستفاض في هذا الكلام، أنا كل هذا نحن لا يعنينا، إحنا يكفينا فقط أن نقول إن في قراءة وأرجلكم، وهذه القراءة المتواترة، وقراءة وأرجلكم، وإن وأرجلكم بالخفض إما بسبب المجاورة وإما بسبب احتمال المسح، الإشارة إلى المسح على الخفين. أما استفاضة في أكثر من هذا فهذه لمن شاء، إنما طبعا لا نضيع أوقاتنا فيها أبدا. ماشي يا سالم. في الوضوء
قلت ان في ورد ان يسلم ان في صيغه لم يكن فيها تفسير.
حديث المعدي كرب لعله ياتي الان. فالجواب ان بيان قراءه النصب بقراءه الجر كما ذكر تأباه السنه ساخرا. وهنا قال في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين رضي الله عنهما تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وانتوا خدتوا في المدرج أن أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة، وأما ويل العقاب من النار فمن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات أبي هريرة، وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. وكثير رواية ويل العقاب من النار موجودة في الصحيحين وفي غير الصحيحين. وثبت في أحاديث الوضوء عن أمير المؤمنين عثمان ابن عفان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة أو مرتين أو ثلاث. فيعني الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما إذا رجلاه عاريتان يعمل إيه؟ يغسلهم. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص توضأ فغسل قدميه ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. والأحاديث في الباب كثيرة وهي صحيحة صريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء وعدم الاجتراء بمسحهما أو الاجتزاء بمسحهما. طبعا عند الشيعة مفيش غسل الرجلين، مفيش غسل الرجلين خالص، الشيعة فقط يكتفون بالمسح. ولكن الشيعة ليسوا مسلمين على الراجح على الصحيح، يعني الشيعة مختلف فيهم اللي هم عوام الشيعة، الرأي الصحيح أنهم كفار. هناك رأي آخر معتبر لأهل العلم بأنهم ليسوا بكفار، العوام ليسوا بكفار. ولذا لما إحدى النساء بتسأل رجل شيعي يريد أن يتحول للمذهب السني ماذا عليه؟ على القول بأنهم مسلمون ولكن جهال وضلال ما يلزموا شيء، على القول بأنهم كفار يلزموا نطق شهادتين. قال بعض العلماء المراد بمسح الرجلين غسلهما، والعرب تطلق المسح على الغسل أيضا وتقول تمسحت بمعنى توضأت، ومسح المطر الأرض أي غسلها، وهذا التفسير مقبول جدا. ومسح الله ما بك أي غسل عنك الذنوب والأذى. والمسيح اسمه المسيح لأن الله مسح عنه ذنوبه، فالمسيح مثل محمد صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولا يعرف له ذنب، يعني ما يعرف لعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ذنب أصلا خالص، ولم يرد في أي أثر خطأ لعيسى صلى الله عليه وسلم، ما ورد. ورد لغير الأنبياء طبعا، عصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى، وإبراهيم عليه السلام لما قال أختي وغيره، لكن لم يرد عن عيسى عليه السلام أي شيء أبدا، حتى في أثار بني إسرائيل لم يرد عليه شيء. يمسح المسيح لو على وزن فاعل، زي لو على وزن فاعل زي قدير، زي قدير طب أنا أتكلم ولا أنتوا تتكلموا؟ لو على مسيح لو على وزن فاعل يعني يمسح على الأكمة فيبرئه الله، ويمسح الأبرص فيبرئه الله، وعلى وزن فعيل زي حميد، ما ربنا عندنا قدير وحميد، قدير بمعنى قادر وحميد بمعنى محمود. فإذا كان مسيح على وزن فعيل يعني مفعول به هيبقى ممسوح الذنوب، وإذا كان زي كلمة قدير هيبقى ماسح. طيب قال ومسح الله ما بيك خلاص. ولا مانع من كون المراد بالمسح في الأرجل هو الغسل، والمراد به في الرأس المسح الذي ليس بغسل، لأنه يقول له كلمة مسح معناها غسل لكن أيضا معناها إيش؟ مسح فقط بدليل الرؤوس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما غسل رأسه في وضوء قط صلى الله عليه وسلم. وليس من حمل المشترك على معنيه، ولا ليس من حمل المشترك على معنيه، ولا من حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، لأنهما مسألتان كل منهما منفردة عن الأخرى، مع أن التحقيق جواز حمل المشترك على معنيه. يعني من ضمن قراءة وأرجلكم يعني المسح للأرجل، ويقصد بالمسح للأرجل إيش؟ الغسل. وجمع ابن جرير الطبري في تفسيره بين قراءة النصب والجر بأن قراءة النصب يراد بها غسل الرجلين، طيب لأن العطف فيها على الوجوه والأيدي للمرافق وهما من المغسولات بلا نزاع، وأن قراءة الخفض يراد بها المسح مع الغسل يعني الدلك باليد أو غيره. فالطبري هنا جعل الرجلين تختلف عن باقي الأعضاء، أن يجب فيها شيئان غسل ودلك، بينما في الوجه يغسل غسله خلاص، وفي اليدين غسله فقط. فهو قال لا، طالما هنا فنجمع بين الغسل والمسح بمعنى الدلك، وانفرد الطبري بهذا القول رحمة الله عليه. والظاهر وليس طبعا الطبري شيخ المفسرين، لكن كلامه غير ملزم، غير ملزم، لأن ما عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه ودلكهما. والظاهر أن حكمة هذا في الرجلين دون غيرهما أن الرجلين هما أقرب أعضاء الإنسان إلى ملابسة الأقذار لمباشرتهما الأرض، فناسب ذلك أن يجمع لهما بين الغسل بالماء والمسح الدلك باليد ليكون ذلك أبلغ في التنظيف. وقال بعض العلماء المراد بقراءة الجر المسح فعل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك لا يكون إلا على الخف، وهذه بدأنا بالكلام بها أن المسح على الرجلين لا يكون إلا الخف، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، فلا يمسح على الرجلين أبدا إلا الخف. وأعلى من الخف إيش؟ الجبيرة. لا إزاي؟ لا لا، الخف أعلى من النعل، لكن الجبيرة، فالجبيرة أيضا نمسح، فلو إنسان رجله فيها جبس أو مربوطة لجرح فإنه يمسح عليها مسحا خفيفا. وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفض، والمسح على الخفين إذا لبسهما طاهرا، يعني بشروط المسح على الخفين. وطبعا إحنا نختلف عن الشيعة في هذه النقطة، ولذا المسح على الخفين العلماء يضعونه في باب التوحيد، ليس فقط في باب الفقه، بل يضعونه في باب العقيدة، في باب العقيدة، عشان يخالف الشيعة، لأنه خلاف الشيعة، الشيعة لا يعتقدون، بيرون أن مسح الخفين كفر، المسح الخفين كفر، فإنما المسح الخفين كتير، بل ابن عمر أدخل المسح الخفين في العقيدة، في مسائل العقيدة، لأنها بها تخالف الشيعة. قال: وهذا المسح متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يخالف فيه إلا من لا عبرة به، وأول من لا عبرة به. والقول بنسخه بآية المائدة يبطل بحديث جرير أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني جرير أسلم بعد نزول المائدة، يعني عاصر النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوم ولا شيء ومات، مات النبي صلى الله عليه وسلم، فصحبته قليلة لكنها في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما فيش نسخ بعد المائدة خالص، لا يوجد نسخ، بل قالوا لا يوجد نسخ في المائدة نفسها، ما فيش نسخ نهائي. المائدة آخر سورة أنزلت، المائدة آخر سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوضح عدم النسخ أن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع، وطبعا المائدة نزلت اللي هي آية اللي نزلت بالمريسيع: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية 3 هي اللي نزلت في غزوة المريسيع. أما الآية اللي فيها اليوم أكملت لكم دينكم، فهذه الآية 6، آية الوضوء آية 6، أما آية 3 اللي فيها اليوم أكملت لكم دينكم فدي نزلت في عرفة، عرفة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر أو 88 يوم. آية المائدة اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في عرفة، في عرفة. لا لا، دي آخر آية أنزلت، مش آخر سورة، آخر آية مش آخر سورة، آخر سورة أنزلت هي المائدة، باستثناء الآية آية الوضوء اللي هي آية 6 هذه نزلت في غزوة المريسية. وأما آية 3 اللي هي اليوم أكملت لكم دينكم فدي نزلت فين؟ في عرفة، في آخر عدن. والمائدة من بعد المريسية يكاد معظم المائدة نزل في فترة الحج. طيب، فإنما آخر آية أنزلت الآية 281 من سورة البقرة اللي هي: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولذا لما تسأل أنت سورة إذا جاء نصر الله والفتح قبل المائدة ولا بعد المائدة؟ لا غلط، غلط، سؤال تاني بعد جاوب بعد السؤال تاني ولا غلط، قبل المائدة غلط وبعد المائدة غلط، قبل المائدة غلط وبعد المائدة غلط. سورة إذا جاء نصر الله والفتح نزلت أثناء المائدة، ويتعجب منها أبو بكر الصديق، لأن بعض آيات المائدة نزلت قبل إذا جاء نصر، وباقي آيات المائدة نزلت بعد إذا جاء نصر الله. إيش كان بعد فتح مكة؟ ليش؟ لا 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 خالص لا خالص. لا في بعض الآيات نزلت متفرقة، بعضها من الآية دي بغزو المريسيع. لا لا غزو المريسيع أنا الآن لا أذكر، ولكن لعلها بعد الفتح. قال ولا شك أن إسلام جرير بعد ذلك، مع أن المغيرة بن شعبة روى المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ودي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر غزوة، ودي طبعا بداية المرحلة الرابعة من الجهاد اللي هي قاتل المشركين كافة، اللي هي الجهاد العام. والآن لا يوجد، ما في، هذه المرحلة غير موجودة نهائيا، صار لها أكثر من 300-400 سنة غير موجود، غير موجود، بل من أيام التتار إلى الآن لا يوجد جهاد المشركين كافة، ما فيش. نعم، دولة ايه؟ الدولة العثمانية، الدولة العثمانية دي مشكلة، بس كانت بتجاهد الكفار كلهم، كانت ترعب العالم كله. لأخذنا المسح مش كده؟ ثم راح مني لينا تقعد تسمع بقى محمد، مش عايزين احنا الحاجات دي. احنا كل ده خلاص لا. طيب رجع بقى ايه يتكلم على التيمم، قراءة النص برد بغسل رجلين. طيب احنا الان نصل الى ايه في مسألة ارجلكم وارجلكم، يعني القراءتان صحيحتان بالنص وبالخفض، اما بالنصب فلا اشكال فيها في وجوب غسل الرجلين، واما بالجر فاما بسبب المجاوره واما بسبب المسح على الخفين. وهذا هو، والمسح على الخفين لا عبره بمن خالف فيه طبعا، لان 40 حديث في مساله المسح على الخفين. رجع بقى اتكلم على التيمم، واجمع العلماء على جواز المسح على الخف الذي هو من الجلود، واختلفوا فيما كان من غير الجلد إذا كان صفيقا، يعني كثيفا ساترا لمحل الفرض. قال مالك وأصحابه لا يمسى على شيء غير الجلد. إذا لمالك المذهب هنا لو لابسين شرابات قماش اللي تلبسوها دي فهذه لا يمسح عليها عند الإمام مالك. المالكية عندهم المسح يكون على إيش؟ على الجلد فقط، على الخف الجلد فقط. فاشترطوا في المسح أن يكون الممسوح خفا من جلود أو جوربا مجلدا ظاهره وباطنه، أو تلبس شراب جلد، جلد في الظاهر والباطن، يعني من جوه جلد ومن بره جلد. يعني لو لبست شراب جلد ومن جوه قماش لا يمسى عليه، يعنون ما فوق القدم وما تحتهما لا باطن الذي يلي القدم. قالوا يكون تحت القدم جلد وفوق القدم جلد. واحتجوا بأن المسح على الخف رخصة، وأن الرخصة لا تتعدى محلها، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح على غير الجلد فلا يجوز تعديه إلى غيره. وهذا مبني على شطر قاعدة أصولية مختلف فيها، وهي هل يلحق بالرخص ما في معناها أو يقتصر عليها ولا تعدى محلها. وطبعا الحقيقة أن يلحق بالرخص ما كان في حكمه، فلا نقول مثلا أنهم كانوا يقصرون الصلاة لأنهم كانوا يركبون الخيل والبغال والحمير والإبل، فنحن نركب الطائرات والباصات والسفن إذا لا نقصر. هذا غير صحيح، صح، بل يلحق نفس الحكم لها. قال ومن فروعها اختلافهم في بيع العرايا من العنب بالزبيب اليابس. العرايا ان انسان يريد رطب، يريد بلح رطب، يريد بلح رطب، فيأخذ للبلح الرطب ويعطي بدلا منه تمرا، وهذا لا ينضبط لانه معروف ان التمر بالتمر لابد ان يكون متساويان في القيمة وفي نفس المجلس. فلو انت تريد مني كيلو تمر تعطيني كيلو تمر وفي نفس المجلس، ممكن تعطيني كيلو تمر من نوع، كيلو تمر من نوع، وأنا أعطيك كيلو تمر من نوع آخر، ولكن يشترط في نفس المجلس. فلو أنت قلت لي عندي نوع تمر جيد اسمه عجوة، وأنا قلت لك عندي نوع تمر جيد اسمه سكري، نريد نتبادل معا، إذا أعطيك كيلو سكري وتعطيني كيلو عجوة لا يزيد نهائيا وفي نفس المجلس، نفس المجلس. طيب لما نيجي بقى يبادلون تمرا ببلح، دي مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، لأن التمر من جنس البلح والبلح من جنس التمر، فكيف يتبادلون؟ قالوا لا تبادل، لا تبادل أبدا، لا تبادل أبدا. لأن كيف ينضبط؟ البلح هو التمر، ولكن الفرق بين البلح والتمر أن التمر هو بلح مجفف، يعني ارتفعت منه نسبة المياه بحوالي 80%، فكيف إذا لن ينضبط بلح بإيش؟ بتمر. يبقى في الحالة دي تبيع بلحك وتجيب فلوس تاخد مني تمر، أو أبيع تمري وأجيب فلوس أخد منك بلح، واضح كده؟ وهذا إلا العراية، العراية رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إيش العراية؟ أني أدخل عندك حديقة فيها نخل وفيها بلح، وعندي تمر من السنة اللي فاتت ولا غيره، نفسي في البلح، نفسي في البلح، فيجوز، أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العراية هو البلح الموجود على النخل، فبحيث أن يأتي خارص، يعني إنسان خبير مثمن، يقول أن خد شوية بلح مثلا حوالي كيلو ونص أو 2 كيلو، دول يساوي كيلو تمر، بس بتقدير جيد منه لأنه خبير في هذه المسألة، فيعطيك 2 كيلو 3 كيلو بلح وياخد منك كيلو تمر واحد. وده هنا في تفاوت ولا ما في؟ لا، على تقدير الخارص لا، صح، لأن هذا البلح لما يجف هيعمل كيلو تمر، يبقى فين التفاوت؟ فرخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العراية من باب إيش؟ الرخصة. قالوا طيب العراية دي تتعلق بإيه؟ بنوع البلح. هل ينفع أعملها في العنب؟ يعني أخذ زبيب وأعطيك عنب، لأن الزبيب هو عبارة عن عنب إيش؟ مجفف كذلك. فهل نجيب واحد خبير مسمن يقول إن خد مني 4 كيلو عنب من على أشجار العنب وأعطيني كيلو زبيب، لأن 4 كيلو عنب تساوي كيلو زبيب مثلا عند الخارص، هل يجوز؟ قالوا لا، قالوا لا، لأن لا يلحقون الرخصة بمثله. فهمت؟ ما هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية بتاعت النخل بس، رخص في البلح فقط، ما رخصش في غيره. هو طبعا الثمرتان المعروفتان بالتجفيف هما التمر والزبيب، ودول من أصناف الزكاة ومن أصناف الربوية. لكن هل باقي الأصناف داخلة فيها؟ ها؟ القمح داخل فيها؟ أجيب، القمح والشعير، القمح لا يدخل، لأن القمح هو أصلا جاف، هو ثمرة جافة. أما البلح هذه ثمرة غير جافة، التمر ثمرة جافة، العنب ثمرة غير جافة، الزبيب ثمرة جافة. فهل يقاس الزبيب على التمر وبالتالي العنب على البلح؟ لا، قاضي مش احنا اللي نقولها، انا اقصد هنا 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 كلامه قال ان كتير من العلماء رفضوا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية فلا نرخص في العنب، ماشي كده؟ هذا اللي بيقول. طيب ماشي،
يعني العراية يعني تقصد الوزن
لا خالص، اقصد بلح بتمر، بلح بتمر، بلح، البلح غير التمر يا اخوانا، البلح انتوا كلكم عارفينه، البلح الاحمر الاصفر البلح الاسود ده بلح، انما المجفف ده بلح ولا تمر؟ لما لا تمر، الناس تسميه بلح، ده مجازا، غلط 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 تمام، لا يسمى التمر بلحا، البلح هو ما لم يتمر. البلح إذا تمر صار تمر، تمر يعني إيش؟ جفف، جف بطريقة بتاعت العرب تعرفها. فالبلح لما يجف يتمر. فأنا الآن لما أبادل البلح بتمر ده غير منضبط، ولا كيلة، أنا غير منضبط. كيلة ما أعمل كيلة بلح بالمكيال، بالمكيال ده هيطلع عدد البلحات فيه أقل بكتير جدا من عدد التمر، صح ولا لا؟ لأن لما أجيب صاع، أجيب إناء وملاه تمر ممكن ياخد مثلا 30 تمرة، لما أجي ملاه بلح هياخد 12-13، ماشي كده؟ كوباية زي دي لما تيجي تملاها بلح هتاخد 5-6 بلحات، لما تملاها تمر ممكن تاخد 12 تمرة، ففي تفاوت هو. فلا يمكن بيع البلح بالتمر أبدا، لا يجوز، إلا العراية رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. العراية إن ناس فقراء نفسهم في البلح، البلح له موسم ويروح، صح ولا لا؟ لو موسم بيقعد شهر ولا اثنين ومع السلام، انما التمر بيفضل طول السنه. فهم عندهم تمر ونفسهم في البلح، نفسه في البلح، ماذا يفعل؟ ما عندوش فلوس يشتري بلح، لو عنده فلوس كانت تحلف، لو عنده قمح ماشي يشتري بلح بقمح، بلح بشعير، بلح باي سلع، لكن بلح بتمر يبقى نوع ايش؟ ربوي. بلح بتمر يبقى ربا، البلح بالتمر ربا لا يجوز نهائيا، إلا مثلا بمثل وفي نفس المجلس. هظبطها مثلا بمثل ازاي بقى دي؟ اضبط البلح مع التمر مثلا بمثل كيف؟ ما تنضبطش إلا بخبير، صح؟ وفي نفس الوقت لو ضبطها الخبير ما تنفعش إلا في العراية بس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص إلا على العراية، يعني يكون بلح على النخل، مش بلح واحد حطه في المحل أو في سبت أو في سي أو بيبيع بيه، ما ينفعش. يعني الآن لو في واحد ماشي في الشارع بيبيع بلح وانت قلت له خد كيلو تمر واديني اتنين بلح مثلا، حرام يا جماعة، حرام. الحالة الوحيدة اللي تجوز ان يكون البلح لسه على النخل. انت كده دخلت الفقر، فقر ليه؟ ما هو اصل الغني معاه فلوس، ما الغني هيشتري، ايوه، خصصه بالفقراء اللي نفسهم في البلح. واحد نفسه ياكل بلح معهوش فلوس، معاه تمر، يعمل ايه؟ الرسول كان ممكن يقول له الرسول روح بيع تمر واشتري بلح، صح؟ ما قالوش، رخص. فلما رخص احنا نرخص ولا نعترض؟ نرخص احنا كمان. دخلوا في الفقه. ده غيره، ده حاجة تانية خالص دي. بالعجوة ماشي، هات كيلو وخد كيلو.
بس لو انت مثلا في العيش
تساوي 20,000 يورو، لو العجوة بتاعتي تساوي 20,000 يورو والسكري بتاعك ما يساويش ربع جنيه مصري، يجوز نفسي فيه.
طب هو يقول لي
انا اغلى منك، طب خلاص مش هشتري، مش عايز اغلى منك، مش عايز، مش عايز، مش عايز تبيع لي، انت حر. هو انا بكبره؟ انا معايا عجوة ما تساويش نص جنيه وهو معاه سكري يساوي 20,000 يورو، واجبره على البيع؟ ما اجبروش، مش عايز. ها يقول له هات فلوس نفسك فيما يعني ما يقولش مش إشكال. البلح والتمر يا إخوانا ده شيء خصوصي عند العرب، ده غذاء. التمر ده طعام، ما هوش فاكهة. البلح فاكهة إنما التمر ده طعام. وإذا الزكاة تصلح بلح ولا تمر؟ ينفع البلح أن نطلع منه زكاة فطر؟ لا ما ينفع، ما ينفعش طلع زكاة فطر بلح، ما ينفعش خالص. ينفع طلع زكاة فطر عنب؟ ينفع زبيب؟ طيب انتوا الآن دخلت في الفقه. نرجع بس لتاني مرة، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية. ما معنى العراية؟ واحد عنده نخل عليه بلح، واحد فقير نفسه في البلح وما عندوش إلا تمر، أخد منه التمر ودي له إيش؟ بلح. بس بالضبط عشان ما خدش تبريبة. يجي خبير يقول له يا فقير عايز إيه؟ عايز بلح. عندك قد إيه تمر؟ وعندي كيلو ونص. يقول له طيب أنت تقريبا تاخد 3 إلا ربع أو 4 كيلو بلح، صح كده؟ دي رخص فيها النزل. حاسب بقى التفسير واشتغل في خص. هو ما اسمها العارية لأنه كأنه سلفه بلح. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية. العراية عندهم العرب، العراية يعني نخل عليه بلح، تريد تشتري بلح بالتمر سموها العراية. ماشي.
أي كمية طبعا؟
أي كمية إيه؟ على قدر ما بخس ما فيش رب.
يعني 10 كيلو
ما في إشكال. رخص في العراية. ليس إلا بغرض الأكل، مش ممكن التجارة. من التجارة في التمر أعظم بكتير من البلح. البلح متعرض معرض للفساد، التمر لا، التمر مافي، التمر بيقعد بالسنة والاثنين، أما البلح ما يقعدش، مفيش تلاجات. نحن نتكلم على الوضع العادي. الوضع العادي البلح يجلس قد ايه؟ يا سلام، البلح يقعد سنتين. يا لو عندك كيلو بلح عمر دلوقتي يدولك البيت ده يوم. البلح ما بيخرج الا في الصيف، البلح لا ينبت الا في الصيف، ما فيش بلح في الشتاء. البلح بيجي في الصيف يقعد يوم وخلاص ويضرب وانتهى ويعفن. فالعرب نعم، دي ندوة بقى، دي مش درس. هل يقاس الزبيب اليابس بالعنب على التمر بالبلح او لا؟ اختلفوا فيها. يقول لك انسان فقير عنده زبيب ونفسه في العنب، هل نعمل معاه زي ما عملنا معاه في التمر والبلح اللي هو العراية او لا؟ اختلفوا فيها. مسألة فقهية. جمهور العلماء منهم الشافعي وابو حنيفة احمد على عدم اشتراط الجلد. الجلد فين؟ في العنب ولا في البلح؟ في المسح. لان سبب الترخيص الحاجة الى ذلك، وهي موجودة في المسح على غير الجلد، وهو الصحيح. ان الخف، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيمسح على الجلد ما عندوش الا جلد. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بلاستيك؟ كانش عنده بلاستيك. كان عنده شرابات جواري بيلبسها؟ ما كانش عنده. هو ما كانش عنده صلى الله عليه وسلم. لكن خلاص، الخف هو كل ما يغطي الكعب، يغطي القدم بمثال الكعبين، فيسمى خف. كم من قماش، كم من بلاستيك، كم من نايلون، كم من جلد، كان من اي شيء. لان الصحابه ثبت عنهم انه كانوا بيلفوا الخروق على ارجلهم ويمسحوا عليه. والخروق لا يمكن ان تكون ايش؟
جلد.
لا يمكن ان تكون جلدا ابدا. والصحابة كان إجماع منهم أن يفعلوا هذا، يمسحوا على الخروق، والخروق ممزقة. المسح على الخروق لغى بعض الأشياء. لغى اشتراط الجلد، صح؟ لغى اشتراط أن يكون صفيقا وليس فيه ثقوب. هذه شروط عند العلماء، لأن الخروق الصحابة ممزقة. يبقى مسألة أني أشترط أن الخف لا يكون فيه ثقوب باطل، باطل. فالأثار لما يأتي، الأحاديث لما تأتي تنقذنا نحن وتنفعنا نحن فيها. إذن الصحيح، هل يشترط الجلد للخف كما يشترط المالكية؟ خطأ من المالكية، خطأ من المالكية. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والموقين. الموقين، الموق اللي هو شيء يغطي زيادة على الكعبين، وفي الغالب يكون قماش، في الغالب يكون قماش. فقالوا والجورب لفافة الرجل وهو غير جلد. وفي القاموس الجورب لفافة الرجل، وفي اللسان لسان العرب الجور أو الجورب لفافة الرجل معرب وهو بالفارسية كورب. يعني الجورب ليست كلمة إيش عربي وسهل لأنه الكلمة العربية هي الكلمة المشتقة تقدر تشتق منها مثلا كاتب مكتوب يكتب إنما جورب تشتق ولا شيء ولا شيء. نعم من رجل ويترجل ويرجل كثير جدا. فالكلم العربي هو كلام مشتق أسماء الله كلها إيش عربي صح أسماء الله كلها عربي. لو جبت اسم أجنبي ما أتعبد به خالص ما أتعبد به. فما جيش أنا بقى أسمي واحد مثلا زي God Slave. God Slave يعني عبد الله خلط هذا معنى الاسم إنما أسميه إيش عبد الله عبد الله. ولذا قلت لك إن اسم إيل هو اسم معتبر ولكن لا نتعبد به في العربية ولا نهينه أبدا لا نتعبد به إلا أن نقلد ونسمي التسميات تسميات الملائكة والأنبياء. فأسمي ابن جبريل أو إسرائيل أو إسرافيل أو إسماعيل كل دي فيها كلمة إيش إيل اللي معناها الرب معناها الرب. لكن اسم إيل ليس اسما إيش عربيا وبالتالي كل ما ألحق به ليس بعربي. فاسم إسماعيل وجبرائيل وميكائيل كل هذه أسماء غير عربي.
أه؟
مسمع ربه دعاءه إسماعيل مسمع الله الدعاء. ندخل في اللغة ها جاوبوا يا خبا شباب قال الشافعي رحمه الله يوجد في كتاب الله 120 كلمة ليست عربية ولكن طالما قالها الله عز وجل فتأخذ حكم العربية حكم لكن ليست عربية. وإلا اسم يعقوب اشتق منه كده انت. طب اسم إبراهيم اشتق من اسم إبراهيم اشتق كده حاجة من اسم إبراهيم. محمد اشتق من اسم محمد بقى يحمد وأحمد ومحمود وحامد صح اشتق من صالح صالح ومصلح وإصلاح واشتق كما تشاء. لكن اشتق من يوسف اشتق كده من يوسف اشتق حاجة من يوسف زي الكفل. إلياس اشتق إيه من إلياس. فاللي يقول إن إلياس كلمة عربية ده طبعا واهم. لا ما دي بس لكن الاسم في الحقيقة ليس بعرب. قالوا والتساخين التساخين يعني الخفاف كان الشيء اللي يتلمس على الرجل من الثقيل الذي يدفئ الرجل يسمى تساخين. فليس في الأحاديث ما يعين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف من الجلد فقط. والجمهور قالوا نفس الجلد لا أثر له بل كل خف صفيق ساتر لمحل الفرض يمكن فيه تتابع المشي يجوز المسح عليه جلدا كان أو غير. فهم هنا وافقوا المالك وخالفوه في نقطة واحدة. هم وافقوا مالك في شروط الخف لكن خالفوه في مسألة شرط الجلدية فقط. يعني قالوا كل 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 شيء جلد أو غير جلد يصلح لكن وافقوه بقى في صفيق. معنى كده ان انت لو لابس تشرب الشراب نايلون هذا الذي يلبسه النساء معظم النساء وبعض الرجال يلبس الخفيف هذا لا يمسح عليه والصحيح يمسح عليه ساتر لمحل الفرض هذه بلا خلاف.
صفيق يعني سميك
ساتر لمحل الفرض يعني يغطي الرجل لغايه الكعبين وليس تغطيه بدون ثقوب وانما الغالب انه مغطي. يمكن فيه تتابع المشي هذا شرط صحيح تستطيع تمشي به مش تمشي يقع تمشي يقع تمشي يقع ما يصلحش. يجوز المسح عليه جدا كان هو. ثم قال في حد يقول له الشراب يقع منه شنو طول ما انت ماشي يقع تلبسه يقع تلبسه خلع. طب ده يقع ده يقع ده بيقول لك يمكن المشي فيه تمشي خطوه راح وقعته على نفسه ومش خطوه راح وقعته على نفسه او تمشي وانت ماسكه. المسألة تتعلق بالمسح على الخفين. الأولى أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر وقال الشيعة والخوارج لا يجوز. حكى نحوه طبعا الخوارج أنت ممكن تيجي تقول طيب إذن ياسر برهامي ومحمد إسماعيل مقدم ليس بخوارج لأنهم يجزون المسعى الخفين. فخد بالك أن بعض الإخوة تتعلق بأوصاف كانت للخوارج خلت الآن، لابد أن تتعلق بالخلاف الصحيح بيننا وبين الخوارج، الخلاف الحقيقي بيننا وبين الخوارج تكثير الحكام المسلمين. أما تقول لي أصله محلق، محلق رأسه إيش محلق؟ معالي بن أبي طالب اللي قاتل الخوارج كان دائما محلق رأس. تقول ما لا يرون المسعى الخفين، الخوارج الآن يرون المسعى الخفين، فلا تتعلق أو يكفر بالمعصية. نقول أيضا الخوارج الآن كثير منهم لا يكفرون بالمعصية، ياسر برهامي لا يكفر بالمعصية ومع ذلك هو رأس رؤوس الخوارج، محمد عبد المقصود لا يكفر بالمعصية وهو رأس من كبار رؤوس الخوارج. فالشرط الأساس، هناك شرط في الخوارج وشروط إلى جواره. الشرط الأساس تكفير حكام المسلمين وتجويز الخروج عليه، هي هذا هو الأساس بيننا وبينهم. أما كونهم محلقين كون زي الحكام، يشترط في الحكم أن يكون قرشيا، معنى ذلك أن ولاية السيسي باطلة وولاية سيف الدين قطز باطلة، وولايات كلها من بعد الدولة العباسية ما فيش قرشي، ما في من بعد الدولة العباسية ما عاد فيه قرشي أبدا. فدي شروط جانبية، الشرط الأساسي هو هذا. قال الشيعة والخوارج لا يجوز، فلا تتعلق بهذا فيما يتعلق بالخوارج. وحكى نحو القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن داود، والتحقيق عن مالك وجل أصحابه القول بجواز المسح على الخف في الحضر والسفر، وهذا أمر هو هذا الأمر الراجح. وقد روي عنه المنع مطلقا، وروي عنه جوازه في السفر دون الحضر. قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا أنكره إلا مالكا في رواية، يعتبر ابن عبد البر من كبار المالكية، في رواية أنكرها أكثر أصحابه، يعني المروي عن مالك يكذب كثير من أصحابه. والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته، وموطأه، وده أفضل كتاب للإمام الشافعي الموطأ المدونة، موطأه يشهد للمسح في الحضر والسفر، وعليه جميع أصحابه وجميع أهل السنة. طبعا الشنقيطي عنده ميل للإمام مالك، لأن الشنقيطي موريتانيا، أنا قلنا المذهب السائد في الغرب كله هو المذهب المالكي، في المغرب موريتانيا تونس الجزائر ليبيا. وقال الباجي رواية الإنكار في العتبية ظاهرها المنع، وإنما معناها أن الغسل أفضل من المسح. هيفضل يجيب كلام للإمام مالك يقول أنه لا يرى المسح، ثم يدافع الإمام مالك بأنه يرى المسح. هذه مسألة نخلص منها في النهاية، لأنه إيش قيل إن الإمام مالكا رحمه الله لا يرى المسح الخفين، والصحيح من غير بقى ما عدنا أخذ في كلام الشنقيطي، ما يلزم أعد أرى ساعة في إثبات أن مالك قال وقال، خلاص للأمر الأخير على مالك أنه يقول به. وغيره من الصحابة رضوان عليهم ورواه خلائق من الصحابة غير هؤلاء الذين ذكرهم البيهقيون. إذا مسح الخفين أمر دخل في باب إيش؟ التواتر، دخل في باب التواتر، دخل في باب التواتر. وقلنا حكم المتواتر أن من أنكره يكفر كفرا نوعيا، بشرط أن يعلم أنه متواتر، وأن يعلم أن من أنكر التواتر كفر. ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخف في غزوة تبوك، وهي آخر مغازيه صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيح من حديث جرير ما ذكرناه أيضا. وهذه النصوص الصحيحة التي ذكرنا تدل على عدم نسخ المسح على الخفين، المسح على الخفين من المتواتر وليس يتطرق إليه النسخ بحال، وأنه لا شك في مشروعيته، فالخلاف فيه لا وجه له البت. يبقى الشنقيطي لما جبلنا كل التفاصيل دي في الآخر وصل إن الخلاف لا وجه له، يبقى لا ينبغي الخلاف في المسح على الخفين، والخلاف فيه يصير بعد الاتفاق يصير أمرا عقيديا. طالما الأمر متواتر، طالما الأمر متواتر حتى لو متعلق بالفقه، فالخلاف فيه ينتقل من الفقه إلى إيش؟ إلى العقيدة، العقيدة مباشرة. مسألة الثانية، اختلف العلماء في غسل الرجل والمسح على الخف أيهما أفضل، إيه الأفضل، أمسح ولا أغسل؟ قالت جماعة من أهل العلم غسل الرجل أفضل من المسح على الخف، بشرط ألا يدرك المسح رغبة عن الرخصة في المسح. يترك ماشي أخذنا مش عارف أقرأ خلاص. بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن الرخصة في المسح، يعني هو يرفض المسح كرها في المسح، هذا حرام، هذا حرام. وهو قول الشافعي ومالك وابي حنيفة أصحابه، ونقل ابن المنذر عن عمر وابنه رضي الله عنهما، ورواه البياقي عن أبي أيوب الأنصاري. وحجة هذا القول أن غسل الرجل هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في معظم الأحوال. يعني المسألة بالضبط، الغسل أفضل ولا المسح على الخفين أفضل؟ قالوا الغسل أفضل ما لم يكن بسبب كره الغسل المسح. أما لو إنسان لا يكره المسح لكن يفضل عموما إيش الغسل، فقول بأن الغسل أفضل، ولأنه هو الأصل، ولأنه أكثر مشقة والأجر على قدر المشقة. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المسح أفضل، وهو أصح الروايات على أحمد، وبه قال الشعبي والحكم وحماد. واستدل أهل هذا القول بقول صلى الله عليه وسلم في بعض روايات المغيرة بهذا أمرني ربي، بهذا أمرني ربي، حيث عارض بإيش؟ إذا كان الله أمرك بالمسح فقد أمرك في القرآن بإيش؟ بالغسل. ولفظه في سنن ابن أبي داود عن المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الخفين، فقلت يا رسول الله أنسيت؟ قال بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال الآتي، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين لو ثلاث أيام بلياليهن إن كنا على سفر. قال والأمر إذا لم يكن للوجوب فلا أقل من أن يكون للندب. قال مقيده وعفى الله عنه، وأظهر ما قيل في هذه المسألة عندي هو ما ذكره ابن القيم وعزاه لشيخه ابن تيمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم يكن يتكلف ضد حاله التي كان عليها قدما، بل إن كانت في الخف مسح ولم ينزعهما، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه، وهذا أعدل الأقوال. إيش أعدل الأقوال؟ لابس شراب امسح عليه، مش لابس شراب اغسل رجليه. لكن تلبس شراب مخصوص عشان تمسح أو تقلع الشراب مخصوص عشان تغسل، لا. يعني واحد لابس شراب، لابس شراب يقول لا 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 ويقلع عشان يغسل، أو إنه يكون لا ليس لابسا لشراب وماسك نفسه لا يريد قضاء حاجة حتى يلبس شراب الأول لكي يقضي الحاجة ثم يمسح، وهذا يحدث من إخوة كثيرين جدا، هذا تكلف في الدين لا يقبله الله عز وجل. يبقى الصحيح أن أنا حسب حالي، الأمر على البساطة الشديدة، حسب حالي ألبس شرابا لبسته على وضوء وحان وقت الوضوء أتوضأ وامسح عليه، لست بلابس شرابا وحان وقت الوضوء أغسل ولا أمسح، لكن معظم الناس يتكلفون. فهذا كلام ابن القيم نقل ابن تيمية، وفعلا هذا أعدى الأقوال. نعم.
أحسن الله عليكم شيخ، في فصل الشتاء البرد الشديد نلبس تتوضا في الليل ونلبس جورب اليوم ملاتياتي نمسح عليه،
هذا الجميل. نعم، هذا ليس بتكلف. طبعا فين التكلف هنا؟ التكلف ان انا البسه عشان امسح عليه، ده انا لابسه عشان يحميه من البرد فبمسح عليه. يبقى اللبس ليس فقط من اجل الغسل، من اجل المسح، ده اللبس من اجل الحفاظ على التدفئه وعدم اضرار القدم. النيه هنا مش ليست النيه اني بلبسه فقط من اجل المسح، ده انا بلبسه ليحميني من البرد وليحميني من الاضرار فبمسح عليه.
مش عايز
اشيل
شراب
ولا مره، فلو لبسته
فجاه فقط في
كده مايات الظهر امسح. مفيش ماشي، هو اصلا مفيش مانع. لا اذا كان هنا مش التكلف هنا لدرء شيء من الفساد، التكلف يا اخواننا ان انا مش خسران حاجه ومع ذلك البس شراب عشان امسح عليه، انما انا بلبس الشراب عشان ما اقعدش في مكان مثلا واخلع ومشقة في الخلع، وبعدين اغسل رجلي البسه ولا رجلي مبلولة والشراب يتبل وريحته تتغير، هنا كلها بدرأ مفاسد. هو النهي عن التكلف اللي هو بدون داعي، يفعل شيء من دون داعي. لا، السنة ان لما اكون لابس امسح مش لابس اغسل، هي دي هو ده فعلا. صلى الله عليه وسلم، وده فعله يعني السنة عدم التكلف. فإذا كان لابس خفين يمسح عليهم، دي السنة. إذا كان مش لابس خفين يغسل، هذا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
من كان في كل الأحوال سيلبس الجورب يلبسه على وضوء، هذا ليس متكلف.
لا طبعا، لو هو الغالب السنة انك تكون دائما على وضوء، السنة تكون دائما على وضوء، مش من غير، مش عشان الخفين، السنة تكون، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما على وضوء. اردت تنقض الوضوء لتجديده لا بأس، انما السنة ان تكون متوضئا دائما. تخرج من كل الخلافات في مسألة مس القرآن وقراءة القرآن وكل الكلام ده كله. اشترط في الخف ان يكون قويا يمكن تتابع المشي فيه في مواضع النزول، هذا شرط صحيح، ان يكون ايه ماسك في الرجل بحيث اقدر امشي بيه، ما يقعدش يتخلع والبس يتخلع والبس، ده شغلانه. وده مش موجود، يعني مش موجود خالص الحقيقه يعني. وعند الحط والترحال وفي الحوائج التي يتردد فيها في المنزل، يعني ما يتخلع منه بسهوله، وفي المقيم نحو ذلك كما جرت عاده لابسي الخفاف، هذه العادة. وانت في الشتاء من حتى لو ما مش في دماغك المسألة هذه، في الشتاء الغالب ان الانسان يكاد يكون لا يخلع الجور، صح ولا لا؟ لا يكاد. فهذه حالة ليس بتكلف، الغرض منها حماية الانسان من البرد. المسألة الثالثة، اذا كان الخف مخرقا ففي جواز المسح عليه خلاف بين العلماء، الصحيح انه يجوز لان الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الخرق، وسميت الغزوة غزوة ذات الرقاع لأنهم كانوا يلبسون الرقاع على أرجلهم رضوان الله تبارك وتعالى عليه. لا، لأن اللي قالوا لا يمكن، قالوا في جزء منكشف وفي جزء مغطى، المنكشف حقه الغسل والمغطى حقه المسح، فتعارضه فرفضوا المسح على الخف الايش الممزق، الخف المخرق. هذه كلام عقلي، لما يفعل الصحابة شيء خلاص ردنا هذه المسائل ايش العقلية تماما، ردنا ما عاد لها اعتبار، لان فعل الصحابة رضي الله عليهم في وجود النبي صلى الله عليه وسلم له حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لان الصحابة اذا فعلوا شيئا والشيء صحيح وسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح، واذا كان شيئا باطلا فانه لا يسكت عنه ابدا. فان قلت طب ربما لم يعلم، نقول والله يعلم، فلا يمكن الله عز وجل يخفى عليه شيء ثم يترك شيئا باطلا عليه الصحابة إلا أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. فهو كان يقبل اجتهادات الصحابة، يقبل بعضها ويرد بعضها، يقبل بوحي ويرد بإيش بوحي، ما قبله له حكم، حكم الرفع إليه هو. فلما أقول الصحابة مسحوا في غزوة ذات الرقاع، إذن يكون هذا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كده؟ لأنه لما كانوا يفعلوا شيء غلط ما كان يقره أبدا صلى الله عليه وسلم. لما رجل زنى برجل عسيف زنى بامرأة مستأجرة، فالناس جلسوا في القرية وقالوا اسمع هو يجيب 100 شاة ويديها لك والمسألة تخلص ونلم الدور. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال شاتك رد عليك، واذهب يا عبد الله بن أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فذهب إلى امرأة الرجل فاعترفت فرجمها، وصاحبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عنه، فرد اجتهادات الناس. إذن لا اجتهادات القضاة ولا اجتهادات العلماء ولا اجتهادات أحد، إذا اصطدمت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ألغينا كلام العالم كله وأخذنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يجتهدون، أحيانا يقرهم على شيء وأحيانا لا يقرهم، وهو لا يقر بهواه وإنما يقر بإيش بوحي صلى الله عليه وسلم. إذن المسح على الخف الذي فيه خرق لو رد عليك قال لك كيف يعني، ما الجزء العريان يحتاج غسل والجزء غير العريان يحتاج مسح، فهتغسل العريان وتمسح على كل هذا أوهام عقلية، أنا ما لي علاقة به. أنا ليه علاقة أن الصحابة كان لابسين خرق ممزقة ومسحوا عليها وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ظلوا مدة طويلة يمسحون عليها. طيب، وقال بعض أهل العلم يجوز المسح على جميع الخفاف وإن تخرقت، ما قولك في هذا؟ نعم، وإن تخرقت تخرقا كثيرة ما دامت يمكن تتابع المشي فيها، مش وأنا ماشي الخرق تتشال وارجع لفها على رجلي وامشي تروح وقعة جايبها تاني ولا لفيتها على رجلي. بيحدث ساعات في الارض الحارة ان الانسان يبقى معاه شوية خرط كده يحطها ويدوس عليه عشان يجنب رجله سخونة الارض الشديدة جدا. هذا يمشي عليها؟ لا ما يمشي عليها. وقال سفيان امسح عليهما ما تعلق بالقدم وإن تخرقا. وهذا كلام عليه نور من أمير المؤمنين في الحديث، قال سفيان امسح عليهما ما تعلق بالقدم وإن تخرقا. طول ما هم لسه مسكين في الرجل وحتى لو مخرقة امسح عليها. قال وكانت كذلك خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشفقة مشققة. يبقى كلام سفيان الثوري ده أعظم الكلام في المسألة، أعظم الكلام. قال الشيخ الشنقيطي وأقرب الأقوال عندي المسعى على الخف المخرق ما لم يتفاحش خرقه حتى يمنع تتابع المشي. نعم، يبقى حتى لو خروق كبيرة بس المهم إن هو ما يسقطش منك وانت ماشي. هذا هو، هذا هو. مع أن الغالب على خفاف المسافرين والغزاة عدم السلامة من التخريق. والمرة القادمة اختلاف العلماء في جواز المسح على النعلين، هناك الخف وهناك ايش النعل. كل اللي يوصل لجانبي القدم، العظمان اللي على جانبي القدم ده اسمه خف، اللي يغطي الكعبين ده خف، اللي ينزل اسمه نعل. يبقى الشبشب ايش، والحذاء الغالب في الأحذية انها ايش نعل. أما الحذاء اللي له رقبة طويلة ده يسمى خف. خف أي شيء ينزل على الكعبين هذا اسمه نعل. هل يمسح عليه او لا يمسح مسألة خلافية تناقشها في المرة القادمة ان شاء الله.